عندما سقطت إمبراطورية روما القديمة أو روما الغربية في عام 476، وقعت الأراضي التي كانت تابعة لروما في فوضى حقيقية. يعتبر المهتمون بالتاريخ بأنه بانهيار روما القديمة انتهت حقبة حملت اسم الحضارة الكلاسيكية، ومن بدأ عصر جديد فيه استطاعت القبائل الجرمانية السيطرة على أراضي روما وإنشاء ممالك خاصة بهم. لهذا فعند الحديث عن تاريخ أي دولة أو حضارة في أوروبا، فإن نهاية روما هي أفضل نقطة تبدأ فيها. بالنسبة لاسم إسبانيا، فهو جاء من الكلمة الرومانية هسبانيا، والتي استخدمها الرومان للإشارة لشبه الجزيرة الأيبيرية. هذه المنطقة كانت ساحة صراع حقيقي بين قوى العالم وبوابة لدخول أفكار وثقافات جديدة لأوروبا. أصبحت شبه الجزيرة الأيبيرية منطقة صراع في الحروب الصليبية، وأيضا اندلع فيها ما سمي بحرب الاسترداد أو ريكوينكويستا، وبعدها محاكم التفتيش، لتنطلق بعد ذلك إمبراطورية تصل للعالم الجديد وتقوم بعمليات إبادة للشعوب الأمريكيتين. لكن في النهاية انهارت الإمبراطورية، خصوصا مع ثورة الشعوب في المستعمرات ضد المحتل في المكسيك للفلبين. سلسلتنا هذه المرة عن تاريخ إسبانيا من سقوط روما للقرن العشرين. قبل دخول الرومان كانت الشعوب التي تسيطر على المنطقة التي نعرفها اليوم بإسبانيا والبرتغال وأندورا هم الأيبيريين، وهم مجموعة من القبائل التي كونت لها ثقافة خاصة. وبحلول القرن السادس قبل الميلاد أصبح هناك احتكاك حقيقي مع الحضارات في البحر الأبيض المتوسط. فقبائل تارتكست مثلا سيطرت على أجزاء في المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية من شبه الجزيرة، أما قبائل فاسكونيس أسلاف الباسك فكانوا من القبائل الأصلية لشبه الجزيرة الأيبيرية، وكانت لهم لغة خاصة مختلفة عن اللغات الأوروبية القديمة. في تلك الفترة دخلت قبائل القلت الجزيرة الأيبيرية واختلطوا مع السكان شبه الجزيرة، فظهرت مجموعة حملت اسم الكلتيريين، وقد سكنوا شمال وغرب شبه الجزيرة. يعتقد أن هؤلاء من أدخل صناعة الحديد لأيبيريا. كانت كل القبائل في شبه الجزيرة الأيبيرية غير متحدة رغم ارتباطهم بثقافات مشتركة، لكن ثروة الأرض وموقعها المتميز بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط سبب لأن تكون هدف حقيقي للاستيطان من الإمبراطوريات القديمة القوية، وبالتحديد الفينيقيين واليونانيين والقرطاجيين والذين هم أساسا من أصل فينيقي. استعمرت إمبراطورية قرطاج جزء كبير من شبه الجزيرة لتصبح أيبيريا جزء مهم في الصراع مع الرومان. وفي عام 206 قبل الميلاد ومع انتهاء الحرب البيونكية الثانية استطاع الرومان السيطرة على أراضي قرطاج في أيبيريا. رغم هذا لم يكن لديهم سيطرة حقيقية على القبائل حتى عام 19 قبل الميلاد في عز قوة روما. هنا دخلت الثقافة اللاتينية شبه الجزيرة الأيبيرية، لكن شمال الجزيرة أصبح معزول. تبنت قبائل أيبيريا الثقافة واللغة والأنظمة وحتى الدين الروماني بما في ذلك المسيحية، والذي انتشر بشكل كبير. ومع دخول الرومان تطور النظام المعماري والاقتصادي والعسكري في شبه الجزيرة، واستمر التأثير حتى انفصلت الإمبراطورية لقسمين بحلول القرن الخامس الميلادي، لتضعف القوى الرومانية في كل أوروبا وبالتحديد الإمبراطورية الغربية ضد الهجوم الجرماني. استطاعت القبائل الجرمانية الدخول لبريطانيا وغرب شمال أفريقيا. هذه القبائل توسعت في أراضي فرنسا المعاصرة ودخلت بعد ذلك شبه الجزيرة الأيبيرية لتهجم على أرض هسبانيا الرومانية، وبالتحديد قبائل السويبي والآلان والفاندال وقبائل القوط الغربيين الأخرى. وفي خريف عام 409 انتقلت القبائل الثلاثة السويبي والآلان والفاندال إلى أيبيريا، وبدأت في السيطرة على الأراضي الرومانية الضعيفة في شبه الجزيرة، وأعلنت عن ممالكها الخاصة. وفي أقصى الجنوب تشكلت إمارة حملت اسم أندالوزية، في حين تحركت قبائل أخرى لشمال غرب شبه الجزيرة. القبائل التي استقرت هناك كانت قادمة من السهوب الأوراسية في الأراضي التي تعرف اليوم بالبرتغال ووسط إسبانيا المعاصرة. أما قبائل السويبي فتركزت على الركن الشمالي الغربي من شبه الجزيرة. رغم ضعف قوة الرومان لكنهم قاوموا دخول الجرمان لشبه الجزيرة الأيبيرية. وصفت القبائل الرومانية التي سكنت هناك وقت سقوط روما بأنها لم تكن قبائل محاربة، لهذا اتجهوا لخلق تحالفات واتفاقيات لحمايتهم، وأهمهم كانوا القوط الغربيين والذين تعاون معهم الإمبراطور هونورا لمساعدة روما ضد الغزاة على أن يحصلوا على أراضي في بلاد الغال. وفي عام 415 وافق القوط الغربيين تحت حكم الملك فوليا على التعاون مع الرومان، ومن هذا التحالف استطاع الرومان استعادة الجزء الشرقي من الأراضي مع حصول قبيلة السويبي على النصف الغربي. وفي عام 429 قام ملك الفاندال جايستريك بالانتقال لشمال أفريقيا واستطاع إنشاء مملكة. بالنسبة للسويبيين فقد استطاع القوط الغربيين بدعم الإمبراطور من طردهم من الأراضي وحصارهم في الركن الشمال الغربي من شبه الجزيرة فيما عرف اليوم باسم غالسيا. كما لاحظنا أن السنوات المقبلة لسقوط روما كانت حدود شبه الجزيرة الإيبيرية متقلبة وموازين القوى كانت غير مستقرة أبدا، حتى العلاقة بين القوط الغربيين والرومان لم تكن مستقرة أبدا، في حين أن القوط الغربيين فيما بينهم لم يكونوا متحدين وفي صراع دائم. لكن رغم هذا استطاعوا في النهاية السيطرة على أراضي إسبانيا من قبضة الرومان. وصل أحد أهم ملوك القوط في بدايتهم الملك يوريك في عام 466، وقيل بأنه وصل للحكم بعد اغتيال شقيقه والذي كان أساسا قد قتل سلفه. ومنذ بداية عهده قاد القوط في حرب انقلب فيها على الرومان واستطاع السيطرة على كل أراضي روما في إسبانيا بحلول عام 472، لتكون مملكة القوط الغربيين وهسبانيا واسعة وممتدة من بواتيه في غرب فرنسا للبرتغال، في حين أن مقاطعة غالاتيا أو جليقة كانت تحت سيطرة السويبيين وبعض مناطق الشمال، لكنهم واجهوا قبائل باسك وسلبيرية. وفي عام 476 انهارت السلطة الرومانية على إيبيريا. رغم هذا بقت الثقافة واللغة الرومانية في إسبانيا. بلغ عدد السكان الرومان من أصل إسباني حوالي 6 ملايين نسمة في ذلك الوقت، في حين كان عدد الجرمان في شبه الجزيرة 200 ألف فقط. ورغم القمع بقت الثقافة الرومانية والدين المسيحي في شبه الجزيرة، حتى أن اسم الدولة إسبانيا هو اسم بأصل لاتيني وليس جرماني. الحقيقة أن القوط لم يروا أنفسهم كبديل لإسبانيا الرومانية، ولكنهم آمنوا بأنهم ورثوا هذه الدولة. ورغم هذا لكنهم فصلوا أنفسهم عن الرومان الإسبان، بل أنهم منعوا الزواج المختلط حتى وصل العقاب للإعدام في أوقات معينة. ورغم نجاحهم في السيطرة على إسبانيا لكنهم كانوا خائفين من عدو آخر في الشرق وهي إمبراطورية بيزنطة. كما ذكرنا في سلسلة بيزنطة، البيزنطيين كانوا يرون بأنهم الوريث الشرعي لروما الغربية، ولهذا لم يتخلوا عن فكرة إعادة كل أراضي روما لحكمهم بما في ذلك إسبانيا أو شبه الجزيرة الأيبيرية. ولكن كان هناك أيضا القبائل الجرمانية الأخرى وهم الفرانكس، والذين كانت لهم أطماع حقيقية للحصول على كل أراضي القوط في فرنسا وأيبيريا. فترة حكم القوط الغربيين غير مدونة بشكل كبير، ولكن القصص الرئيسية لحكم القوط وصلت لنا. ففي عام 484 توفى يوريك وخلفه ابنه ألاريك الثاني، والذي سيكون على عاتقه محاربة الفرانكس الكاثوليك والذين أعلنوا عن أنفسهم كحمال الكاثوليك في أيبيريا، وبالتحديد من يعيش تحت حكم القوط. استخدم الفرانكس هذا العذر لتبرير شن الحملات العسكرية على القوط في إيبيريا. استطاع الفرانكس تحت حكم كلوفيس هزيمة القوط في عام 507 في معركة فوغلادينيس، وفيها قتل الملك لاريك الثاني، وبهذا طرد القوط من عاصمتهم في تولوز وانتقلوا لطليطلة داخل إيبيريا. هذه الهزيمة كانت سبب حقيقي في الفوضى داخل مملكة القوط وعدم الاستقرار. كان أسلوب حكم القوط الغربيين ديمقراطي، حيث أن الملك يتم انتخابه من قبل النبلاء، ورغم هذا كانت هناك حروب أهلية على السلطة. استغل القوط الشرقيين هذا الأمر، وأيضا الفرانكس تدخلوا في الحروب الأهلية داخل عمق القوط الغربيين وبالتحديد في عام 549، وفيه اندلعت حرب أهلية في عهد الملك أجيلا الأول. وفي عز هذه الحرب دخل لاعب جديد على شبه الجزيرة الأيبيرية وهم بيزنطة، حيث أنه عندما وصلت الأخبار للإمبراطور باندلاع حرب أهلية داخل بلاد القوط الغربيين أمر جيشه للذهاب لإسبانيا واستعادة أراضي روما وضمها لبيزنطة، حيث أن بيزنطة كانت قد استطاعت استعادة إيطاليا وأراضي في شمال أفريقيا. وصلت قوات بيزنطة في عام 552 في جنوب إيبيريا، ولم يذكر اسم القائد لهذا الجيش. الحرب الأهلية انتهت في عام 555 باغتيال أجيلا ووصول أثناغليد للحكم. سيطر البيزنطيين على أراضي في جنوب شرق إيبيريا، لهذا احتاج الملك القوطي لصد هجومهم، لكن الجيش البيزنطي قرر التوقف في التوسع، وهذا كان من حسن حظ القوط، حيث أن الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت كانت تعاني من طاعون جستنيان. وفي عام 565 توفى الإمبراطور جستنيان، وبه انتهت طموح بيزنطة في إيبيريا. أما أثناغليد فتوفى في عام 567 بسبب غير عادي لملك قوطي غربي وهي الشيخوخة، ليصبح ليوفيجيلد ملك على القوط. وفي السبعينات من القرن السادس شن ملك القوط حرب ضد البيزنطيين لاستعادة مدينة قرطبة وطردهم من إيبيريا، وأيضا حارب وانتصر على الباسيك والكانتابرين، بل وأنه استطاع القضاء على السويبيين وضم كل أراضيهم. رغم النجاحات العسكرية للملك، لكنه قام بخطوة خاطئة وهي تعيين ابنه هيرمينجيلد كملك شريك، وهذا أثار حرب أهلية، حيث أن ابنه هيرمينجيلد ثار ضد والده، والذي غضب لمعرفته من أن الابن اعتنق الكاثوليكية. راسل الابن الكاثوليك للحصول على دعمهم ضد والده، واستطاع الحصول على دعم البابا، لكن هذا الأمر لم يفيده، فقد استطاع والده أسره في إشبيليا ونفاه، وقيل بأنه تم إعدامه في النهاية، وكان هذا أول ارتباط مباشر بين ملوك القوط والكاثوليكية. وبعد وفاة الملك ليوفيجيلد في عام 586 انتقل الحكم لابنه الآخر ريكارد، والذي حول المملكة رسميا للكاثوليكية، ومنه بدأ الشعب القوطي بالتحول للمسيحية الكاثوليكية. توفى ريكارد في عام 601، وبعده عاد عدم الاستقرار لمملكة القوط. من هذه الحروب الأهلية توفى العديد من الملوك، وحاولت الكنيسة استخدام نفوذها لاستعادة الاستقرار للمنطقة من خلال إضافة القدسية لملوك القوط. بالرغم من هذا استمرت الحرب واستمر قتل الملوك. رغم هذا استطاع القوط طرد البيزنطيين بشكل رسمي في عام 624، وبقى الرومان فقط في جزر البيار. بهذا انتهى وجود البيزنطيين بشكل رسمي على شبه الجزيرة الإيبيرية. استطاع القوط الغربيين السيطرة على إسبانيا بالكامل. هذه المرة اختلطوا أكثر بالشعب الروماني اللاتيني، ووجد الشعبين بأنهم شعب واحد رغم وجود فروقات بسيطة في التعامل، ولكن ليس كما كان سابقا. وفي عام 654 تم تدوين قوانين القوط الغربيين بشكل رسمي، وهي التي حلت محل قوانين الماضي، وأصبح المواطن القوطي والروماني متساوين في المجتمع، وتم تطوير النظام السياسي الروماني في إيبيريا. وطبعا استمر عدم الاستقرار لعقود رغم محاولة القوط الإصلاح، وكان واضح أن القوط لم يملكوا القوة للسيطرة على شعوب إيبيريا، واستمر هذا حتى القرن الثامن، والذي به تغير تاريخ إسبانيا للأبد وتاريخ أوروبا، ودخل لاعب جديد ودين جديد على أوروبا. القوط لم يتوقعوا أبدا من أن الخطر الحقيقي سيأتي من المغرب، لا من الفرانكس أو من بيزنطة، لتدخل إسبانيا عصر جديد وهو عصر الأندلس. لم يكن أحد يتوقع من أن الدين الذي ظهر في الجزيرة العربية سيكون سبب في ظهور أكبر إمبراطورية في ذلك العصر. كان الأوروبيين في صراع بين من يريد إحياء روما القديمة ومن لا يريد عودة روما. الجيوش الإسلامية خلال عقود بسيطة استطاعت الإطاحة بإمبراطورية فارس العدو المباشر لبيزنطة، بل وبدأوا بالتوغل داخل حدود بيزنطة نفسها. وخلال أول قرن استطاع المسلمين التوغل داخل آسيا وأفريقيا، حيث أنه بحلول عام 700 ميلادية امتدت دولة الأمويين من حدود كازاخستان للمغرب، وهنا استطاعوا الوصول لحدود مملكة القوط، والتي كما عرفنا كانت تعيش حالة فوضى حقيقية. القوط في فترة اقتراب الخطر الإسلامي كانوا تحت قيادة الملك فيتزا والملقب باسم الملك النائم، حيث أنه ترك البلاد في حالة فوضى حقيقية، حتى أنه عند وفاته في عام 710 لم يكن هناك وريث للعرش، فظهر اثنين مطالبين بالعرش وهم رودريك وأجيلا. وقبل أن تندلع الحرب وخلال عام من وفاة الملك فيتزا، كان المسلمين قد دخلوا شبه الجزيرة الإيبيرية في عام 711. الجيش الإسلامي الذي عبر ميناء طريف ودخل شبه الجزيرة الإيبيرية كان يضم 7000 رجل بقيادة قائد بربري مسلم وهو طارق ابن زياد. القوط لم يتوقعوا بأن جيش من البربر سيكون متحالف مع العرب وسيعبر المحيط لهم، ولهذا فأن الملك رودريك كان يقود جيش لمواجهة الباسيك، فاضطر للعودة من الجنوب للشمال لمواجهة جيش طارق بن زياد. أول مواجهة بين القوط والمسلمين كانت في معركة حملت اسم معركة غواداليت أو معركة سهل البرباط حسب المصادر الإسلامية، والتي كانت في 19 من يوليو من عام 711. انتصر في هذه المعركة المسلمين بانتصار حاسم، فيها توفى الملك رودريك نفسه ليكون القوط الغربيين بلا قائد. الغريب أن من هذه المعركة سقطت بقية شبه الجزيرة الإيبيرية بسرعة، ليسيطر المسلمين على كل مملكة القوط بحلول عام 718، لتحمل هذه الأراضي رسميا اسم الأندلس، وهو مأخوذ من اسم أراضي جنوب إيبيريا القديم أندلوزية، واستمر اسم الأندلس لتسعة قرون للإشارة لإيبيريا. لكن كانت هناك منطقة صغيرة لم يسيطر عليها المسلمين، وهي منطقة أستورياس، وهذه المناطق كانت مناطق جبلية وعرة نائية في الشمال. هذه المنطقة كانت دائما صعبة على من سعى لتوحيد أيبيريا تحت حكم واحد، فقد فشل الغوط والرومان للسيطرة عليها، والآن نفس الأمر كان بالنسبة للمسلمين، وأصبحت هذه الأراضي هي مكان إزعاج حقيقي على المسلمين، ومنها انطلقت حروب عصابات ضد المسلمين. استمر المسلمين بالتوسع وعبروا جبال برانس ودخلوا أراضي فرنسا المعاصرة وحاربوا الفرانكس، وهنا خسر المسلمين لأول مرة في عام 721 من قبل دوق أوتو في معركة تولوز، وبعدها في عام 732 استطاع تشارلز مارتال هزيمة المسلمين في معركة تور أو بلاط الشهداء ليتوقف التمدد الإسلامي، ويركز المسلمين بعدها على أيبيريا أو الأندلس وبالتحديد في الشمال. المسيحيين وجدوا بأنه يجب أن يوحدوا جهودهم ويلتفتوا تحت قائد واحد ليهزم المسلمين، وهنا ظهر بلايدوس أو دون لايو. قصة دون لايو هناك شك في صحتها، والبعض يشكك أساسا في وجوده، لكن يقال بأنه بين أعوام 718 حتى 722 قاد دون لايو مجموعة من الرجال ونصبوا كمين ضد المسلمين والذين كانوا يمرون عبر ممر جبلي ضيق في كالدونيا، فانتصروا لأول مرة ضد المسلمين. حسب الرواية أيضا المسلمين حاولوا هزيمة دون لايو ولكنه فشلوا مرة أخرى، وهنا برز اسمه في العالم المسيحي في الأندلس لينصب كملك على مملكة أسترياس الحديثة. وفي المقابل أيضا كان الباسيك قد أسسوا مملكة خاصة بهم في الشرق. قام دون لايو بالتحالف مع العوائل النبيلة من خلال تزويج أبنائه من هذه العوائل، وبه استطاع توحيد المقاومة المسيحية في الشمال. المسيحيون يرون بأنه بظهور دون لايو وتوحيد المسيحيين في الأندلس بدأت حملة ما سميت في التاريخ المسيحي باسم حملة الاسترداد أو ريكونكويستا. هذه الحملة استمرت لمئات السنين. بعض علماء التاريخ يرون بأنه من الخطأ اعتبار عهد دون لايو هو بداية حملة الاسترداد، فأساسا كانوا في موقف دفاع وليس هجوم وحصول على أراضي. أما عن بقية أراضي الأندلس فبقت تحت حكم إسلامي موحد، ورغم السيطرة لكنهم لم يمحوا الثقافة المسيحية في الأندلس، بل لم تكن هناك حملات تبشير للإسلام داخل المجتمع الأندلسي، وهذا الأمر أيضا ذكر في المصادر المسيحية. النظام الإسلامي كما نعرفه مختلف تماما عن النظام الذي وجده أهل الأندلس سواء تحت حكم القوط أو الرومان أو القبائل الجرمانية الأخرى. كان الملك سابقا هو المتحكم المباشر حتى في عقيدة الشعب، فكما رأينا عندما تحول الملك القوطي للكاثوليكية أجبر الشعب على التحول، ولهذا كان نظام الحرية الدينية الذي أدخله المسلمين على الأندلس أمر جديد، وهنا وجدت الطوائف غير المسيحية حرية لم تحصل عليها سابقا. المصادر المسيحية تنتقد المجتمع الذي دخل عليهم فقط من ناحية التعامل، فهي ترى بأن الجزية المفروضة على غير المسلمين هي أكبر من الضرائب المفروضة على المسلمين. وبعض المصادر ذكرت قصص غير موثوقة من منع المسيحيين من ركوب الخيل في فترات من تاريخ الحكم الإسلامي. المتفق عليه أن اليهود حصلوا على حرية لم يحلموا بها خلال حكم القوط أو الرومان، وهنا بدأ الكثير من القوط الدخول في الإسلام وتقبل دين الحكام الجدد. كما قلنا سابقا كان عدد الجيش الإسلامي الأول 7000 رجل، هؤلاء اختلطوا بالقوط فظهرت أجيال مسلمة من أصول قوطية والتي كانت النسبة الأكبر من سكان الأندلس. هؤلاء عرفوا باسم المولدون أو حسب اللغة الإسبانية مولودي. وبحلول القرن العاشر انتشر الإسلام داخل الأندلس بشكل كبير لتكون النسبة الطاغية من سكان الأندلس من المسلمين. المسلمين كانوا مقسمون فيما بينهم، فهناك البرابرة القادمين من شمال أفريقيا والمسلمين العرب القادمين من الجزيرة العربية، وطبعا أيضا المولدين وهم القوط الذين أسلموا. هذا الاختلاف كان سبب حقيقي لضعف المسلمين بعد ذلك في مواجهة المسيحيين. وبحلول القرن العاشر أصبحت الأندلس دولة يتحدث شعبها لغتين وهي العربية واللاتينية، لكن العربية كانت اللغة الرسمية في المعاملة. إضافة إلى ذلك كانت هناك لغات محلية أخرى مثل البرتغالية والكتالونية. اللاتينية في النهاية أصبحت اللغة الأساسية لأهل قشتالة، ومنها ولدت الإسبانية بالشكل المعاصر. دخول المسلمين للأندلس كانت له فوائد حقيقية لأهل أيبيريا، فقد فتح ذلك الباب لوصول بضائع جديدة لأسواق الأندلس من الشرق، وأيضا دخلت علوم وتقنيات جديدة عليهم. الأمر الآخر المفيد كان إعادة إحياء الأفكار والفلسفة اليونانية والرومانية قبل دخول المسيحية. علماء المسلمين أعادوا اكتشاف هذه العلوم ودرسوها، في حين أن القوط كانوا قد حرموا أي شيء غير مسيحي من التداول. أيضا قام المسلمين بإدخال شكل جديد من العمارة على الأندلس، وهذا ما هو ظاهر في كل القصور التي نجدها اليوم في إسبانيا والبرتغال. استمر حكم الأمويين في الأندلس حتى بعد انهيار دولة الأمويين في الشرق. وفي عام 739 اندلع التمرد مسيحي في غالسيا بدعم من ألفونسو الأول، لينضم لهذا التمرد ليون وأسترياس. المسلمين لم يلتفتوا لهذا التمرد، فهم كانوا مشغولين بصراعات داخلية. وفي عام 750 انهارت المملكة الأموية وصعدت الخلافة العباسية في الشرق. العباسيون طاردوا كل أمراء الأمويين، وكان بينهم الأمير عبد الرحمن، والذي هرب لمصر ثم للمغرب، وهناك حظى بدعم من البرابرة ليدخل الأندلس ويعلن عن استقلال قرطبة من حكم العباسيين، ويؤسس الدولة الأموية في الأندلس ليحمل اسم عبد الرحمن الأول أو عبد الرحمن الداخل في عام 756. يعتبر الداخل ليس فقط من أعظم حكام المسلمين في الأندلس، ولكن من أعظم الحكام الذين مروا على إيبيريا. حكم عبد الرحمن الداخل لثلاثين عام، واستطاع توحيد المسلمين في الأندلس. يقال أنه بفضل الداخل بقى المسلمين في إيبيريا لقرون، فلو لم يظهر الداخل كان من الممكن أن ينتهي الوجود الإسلامي في إيبيريا في القرن الثامن الميلادي. مملكة أستوريوس التي تكلمنا عنها سابقا استفادت من تغيير الحكم في الأندلس لتستقر أكثر. أما في الشمال فكان الأستوريوس في صراع مع الجاليك والباسك. الحقيقة أن المسيحيين في بعض الأحيان احتاجوا للتحالف مع المسلمين من أجل محاربة مسيحيين مثلهم. هذا الأمر كان عادي جدا في تاريخ الأندلس قبل اندلاع الحملات الصليبية. وخارج إيبيريا كان هناك تحالف بين هارون الرشيد وشارلمان الإمبراطور الفرنسي، وكان الاتفاق بينهم باعتبار إمارة عبد الرحمن الداخل تهديد حقيقي. وهنا هجم شارلمان على الأندلس في عام 778، وكانت من المعارك النادرة التي خسرها الإمبراطور الفرنسي. غادر جيش شارلمان الأندلس وعاد لفرنسا، ولكن في طريق عودته تعرض لكمين من قبل باسيك فيما عرفت بمعركة ممر رونسيفيو، والتي كاد أن يموت فيها شارلمان. عاد شارلمان مرة أخرى للهجوم، في هذه المرة استطاع توسيع سلطته لشمال شرق إسبانيا. طبعا بعد ذلك أصبح شارلمان إمبراطور روماني بالتنصيب من البابا، وهو ما أغضب البيزنطيين. وأيضا هذا الأمر كان مدعوم من قبل ملك أستوريوس ألفونسو الثاني، والذي وجد بأن شارلمان حليف حقيقي ضد المسلمين. وفي عام 824 استقلت مملكة جديدة في إيبيريا، وهي مملكة بامبلونة، والتي عرفت بعد ذلك باسم مملكة نافار. هذه المملكة كانت من قبائل الباسك، وكانت أقرب للمسلمين وتعادي الفرانكس. وهنا أصبحت إيبيريا في القرن التاسع ساحة صراع بين مسلمي الأندلس والعباسيين والإستراسيون والباسك والفرنجة. ولكن في نهاية القرن دخل لاعب جديد على شبه الجزيرة، وهم الفايكنج. وفي عام 844 وصل الفايكنج إلى إيبيريا، وفي أول هجوم لهم حاولوا مداهمة مدينة كاتالونيا في غاليسيا، لكن واجههم الملك راميرو الأول وهزمهم. ولكن هذه الخسارة لم تجعلهم يتركون إيبيريا. استمروا بمهاجمة السواحل، وهذه المرة هاجموا مدن المسلمين، فهجموا على قادش ولشبونة وإشبيليا وحتى قرطبة. استطاع عبد الرحمن الثاني صد هجوم الفايكنج أيضا. استمرت غارات الفايكنج على الأندلس، وحققوا نجاحات أقل من نجاحاتهم في إنجلترا وفرنسا. وفي عام 850 توفى ملك أستوريوس روميرو الأول، وخلفه ابنه أوردينيو الأول، والذي استمر بمحاربة المسلمين والباسك والفايكنج. وكانت أعظم انتصاراته في معركة البيدا في عام 859، وهي ضد المتمردين الذين يقطنون الجبال، والذين كانوا يطلقون على نفسهم اسم فورامونتانوس، والتي تعني القادمين من الجبال. توفى أوردينو في عام 866، وخلفه ابنه ألفونسو الثالث. ألفونسو الثالث هو أول ملوك الذين حملوا لقب الماغنو، والتي تعني العظيم، وكان هذا اللقب بعد انتصاره في معركة ضد مسلمي قرطبة، لتبدأ مرحلة انحدار لمسلمي الأندلس، فاندلعت التمردات من قبل الجاليكيين والباسك، واستطاع التوسع في شمال البرتغال ودخول بورتو في عام 868. استمر ألفونسو الثالث بالقتال في معارك حدودية، حتى وقع هدنة في عام 884، وهو أمر اضطر عليه ألفونسو الثالث ليتجه للداخل ويحارب تمرد داخلي بقيادة إخوته. كانت قرطبة في ذلك الوقت تحت قيادة أبو محمد عبد الله بن محمد، والذي حارب تمردات وثورات داخلية، ووصف بأن حكمه لم يتخطى حدود قرطبة. ولهذا برز ألفونسو كقائد حقيقي على المسيحيين، بل أنه عزز من الهوية الوطنية في المملكة الشمالية. عزز الملك النخب في البلاد من أجل تعزيز فكرة أن مسلمي الأندلس هم دخلاء، وبأنهم هم الحكام الأصليين لإيبيريا. أيضا دعم الملك ألفونسو الفن والعمارة والتي كانت مزيج من الفن الإسلامي والقوطي، وأيضا ركز على تدوين تاريخ أستورياس وتعظيم التاريخ بعيون الشعب. لكن بوفاته انقسمت المملكة بين أبنائه الثلاثة، فأصبح فرويل الثاني ملك أستورياس وغاريسيا الأول ملك ليون، وفي الغرب أصبح أوردينيو الثاني ملك غالسيا. التقسيم الذي كان بعد وفاة الملك ألفونسو الثالث كان سبب في انتهاء اسم أستورياس من كتب التاريخ، والتي سعى ألفونسو في عهده لترسيخ اسم مملكته في التاريخ. وبحلول عام 924 تم توحيد المملكة مرة أخرى، ولكن باسم جديد، وهي مملكة ليون، معتمدة على مدينة ليون بقيادة الملك أوردينيو الثاني. رغم هذا اندلعت حرب داخلية واستمرت حتى عام 931، عندما استطاع الملك روميرو الثاني ترسيخ وحدة ليون. وفي نفس الوقت كان المسلمون تحت قيادة قائد قوي، وهو عبد الرحمن الثالث أو عبد الرحمن الناصر، والذي وصل لعرش الأندلس في عام 912، وقام بخطوة كبيرة في التاريخ الإسلامي ليعلن عن نفسه كخليفة للمسلمين، خصوصا مع ضعف الخلافة الإسلامية في الشرق. وفي نفس الوقت كان الفاطميين يتوسعون في شمال أفريقيا ويقتربون من حدود الأندلس. رغم كل هذه المخاطر في الشرق، لكن مسلمي الأندلس اعتبروا روميرو الثاني العدو الرئيسي، بل أنه حمل لقب الشيطان، خصوصا بعد أن تغلب على المسلمين في عام 939، واستطاع الاستيلاء على قشتالة، وهي مدينة حملت هذا الاسم والمشتق من كلمة القلعة بسبب تحصيناتها. اعتقد روميرو من أن قشتالة مدينة غير مهمة، لهذا لم يهتم لها حتى استقلت في عام 951، بل وبدأت بإزعاج ليون، وتعاون أهلها مع مسلمي الأندلس ضدهم. اعتبرت فترة عبد الرحمن الناصر بالفترة الذهبية للأندلس، بل والفترة الذهبية في تاريخ إيبيريا كلها. وفي عام 956 أصبح سانشو الأول ملك على ليون، لكن بعد 4 سنوات اندلع تمرد ضده ليقتل في عام 960، ويخلفه ابنه روميرو الثالث، والذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات فقط، ويحكم حتى عام 984. وفي نفس الوقت في عام 961 توفى الناصر ليخلفه ابنه الحكم الثاني، لتبدأ فترة عدم استقرار حقيقي في الأندلس. فقد توفى الحكم في عام 976، وكان من المفترض أن يخلفه ابنه هشام الثاني، والذي كان يبلغ من العمر 11 عاما فقط. لهذا تم تعيين وصي على العرش، وهو أبو عامر محمد ابن أبي عامر أو الحاجب المنصور. استطاع المنصور السيطرة الحقيقية على السلطة، واستخدم هشام كحاكم صوري، حتى أنه بحلول 981 كان المنصور هو الحاكم الفعلي على كل الأندلس، بل وتعتبره الكتب المسيحية من أعظم من حكم الأندلس، وتضعه بين أسماء الداخل والناصر. كان الجيش الإسلامي بقيادة المنصور أقوى، واستطاع توسيع سلطة المسلمين على إيبيريا أكثر، فانتصر في معارك ضد المسيحيين ووسع أراضي الشمال، حتى أنه سيطر على برشلونة في عام 985، وليون في عام 988، ومدينة سانتياغو دي كومبوستيلا وغاليسيا في عام 985. وفي عام 1002 توفى الحاجب المنصور بعد أن حكم بشكل فعلي لمدة 20 عام، ليكون لقب الخليفة لقب بلا قوة، وتنتقل القوة ليد الحاجب، ليخلف المنصور ابنه عبد الرحمن المظفر، والذي توفى بعد سنوات بسيطة في عام 1008، ليصل للحكم ابن المنصور الآخر، والذي يحمل اسم عبد الرحمن شنجول، أو كما تسميه كتب المسيحيين شنجوليو. قيل بأنه خلال حملة ضد ملك ليون ألفونسو الخامس انتفضت مجموعة من الموالين لحكم الخليفة ضد شنجول في عام 1009، وتم اغتياله لتندلع حرب أهلية تهدد تواجد المسلمين في إيبيريا. وهنا اندلعت ما سميت في الكتب الإسلامية باسم الفتنة في الأندلس، والتي كانت في الفترة بين 1009 حتى 1013. لن أذكر تفاصيل الفتنة، فنحن مهتمين في هذه السلسلة بتاريخ نشوء مملكة المسيحيين في الأندلس أكثر، وبإذن الله سأخصص حلقة خاصة حول الوجود الإسلامي في الأندلس. من أهم نتائج الفتنة كان انهيار الخلافة الإسلامية في الأندلس وظهور ما سميت بدول الطوائف. وبحلول عام 1031 كانت أهم دول الطوائف هي طليطلة وسرقسطة وفالنسيا أو بولنسيا وباداخوز. تقول الكتب المسيحية من أن البرابرة الذين جلبهم المنصور لقرطبة قاموا بنهب المدينة وقتل العديد من سكانها وبالتحديد اليهود. من أشهر القصص مذبحة غرناطة والتي كانت في 30 من ديسمبر من عام 1066، حيث هجم الثائرون على قصر غرناطة وقبضوا على الوزير اليهودي يوسف ابن النغير الله وذبحوا معظم يهود المدينة. بسبب الفوضى أصبح هناك تقسيم للمجتمع المسلم، فكان هناك البرابرة والعرب ومسلمي الأندلس والإسلاف الذين أسلموا، وهذا التقسيم كان سبب في ضعف الأندلس. تستغرب الكتب الغربية انتقال حال مسلمي الأندلس بسرعة من حال الرخاء والقوة لحال الضعف والفوضى. رغم هذا كانت حياة أهل الأندلس حياة مزدهرة، والعصر الذهبي للأندلس كان مستمر، والعلوم والفنون كانت في عزها. كان ظهور دول الطوائف فرصة ذهبية للمسيحية لإنهاء الوجود الإسلامي في الأندلس، لكن حال المسيحيين لم يكن مستقر كما يعتقد البعض. وبحلول القرن الحادي عشر انهار حكم الفرانكس في الشمال الشرقي لأيبيريا، حيث أنهم عينوا حكام موالين والذين انقلبوا عليهم في النهاية، وبالتحديد في القرن العاشر بعد أن فشل الملك الفرنسي في دعم مسيحي أيبيريا ضد المنصور. استقلت مدن من سلطة الفرانكس فظهرت دولة برشلونة، وفي وقت استقلال برشلونة كان ملك ليون هو ألفونسو الخامس، وليون كانت من أقوى الممالك المسيحية، حتى أن ملوك ليون غيروا من لقبهم ليكون إمبراطور إسبانيا أو الاسم القوطي إمبراطور تيتوس هسبانيا. كان خليفة المسلمين هو الحاكم الأقوى في كل أيبيريا، ولهذا بعد سقوط الخلافة أعلن ملك ليون نفسه كإمبراطور. رغم هذا كان ملك بامبلونة سانشو الثالث والذي وصل العرش في عام 1004 يعتبر من أقوى ملوك عصره، بل أنه حمل لقب ناجوسيا. وجد سانشو بأن انهيار الخلافة الوقت المناسب لتوحيد المسيحيين، وهذا الأمر كان موافق عليه من كل ملوك المسيحيين، وكان الاختلاف كان أي من الملوك سيكون ملك المسيحيين الأول. من المنطقي أن يكون سانشو هو الرجل المناسب لهذا المنصب، فقد مدد حدود بلاده في الشرق والغرب واقترب من ملوك قشتالة بالزواج. توسعت بامبلونة أكثر لتعرف باسم مملكة نافار، لكن رغم هذا بدل من مواجهة المسلمين وجدت ليون بأن سانشو خطر عليهم، لتندلع حرب في الثلاثينات من القرن الحادي عشر. استطاع سانشو الانتصار في هذه الحرب، بل أنه دخل لمدينة ليون وأعلن عن نفسه كإمبراطور ليكون من أوائل الملوك المسيحيين الذين وحدوا مسيحيي أيبيريا. لكن هذا الإنجاز انهار بوفاته في عام 1035، حيث تم تقسيم المملكة بين أبنائه الأربعة، وهو من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي المسيحي، حيث أنه من هذا الانقسام برزت مملكتين وهما قشتالة وأراغون. يعني أنه في الوقت الذي انفصل فيه المسلمين لدول الطوائف انفصل المسيحيين أيضا لممالك خاصة بهم، لتكون أيبيريا خليط من ممالك صغيرة إسلامية ومسيحية. نستطيع أن نصف الوضع السياسي في هذه الممالك بأنه كان فوضى حقيقية. مثلا قصة ابن ألفونسو الخامس والذي كان يحمل اسم برمودو الثالث ملك ليون. هذا الملك خسر حكمه وطرد من ليون ليغادر لغاليسيا، وبعد وفاة سانشو عاد واستعاد مملكته ليخسر العرش مرة أخرى بيد ابن سانشو فرديناند الأول كونت قشتالة، ليكون اسم المملكة الجديد مملكة قشتالة ليون. فرديناند الأول حكم لثلاثين عام، لكن في النهاية مملكة ليون كانت الأقوى بين كل ممالك أيبيريا، بل أنها استطاعت تقوية حدودها وتوسيع نفوذها. أيضا استطاع فرديناند محاربة الطوائف وإجبارهم على دفع الجزية، وفي عام 1064 أعلن عن سيطرته على مدينة كوبرا بدون أي قتال. وقبلها في عام 1054 هزم فرديناند شقيقه غارسيا والذي كان ملك نافاس في معركة أتابوريكا، وقتل فيها الملك غارسيا. توفى فرديناند الأول في عام 1065، وبالطبع تم تقسيم المملكة بين أبنائه الثلاثة لتكون ممالك غالسيا وليون وقشتالة. طبعا هذا الانقسام تسبب في اندلاع حرب بين الأشقاء، لينتصر في النهاية سانشو الثاني ويوحد البلاد مرة أخرى في عام 1072. لكن في نفس العام تم اغتيال سانشو الثاني ليحكم أخوه ألفونسو السادس، والذي أساسا كان في حرب ضد سانشو الثاني. بعد تعزيز السيطرة على مملكته وتوسيع أراضي جيرانه أعلن ألفونسو السادس عن نفسه كإمبراطور على كل إسبانيا. قصة ألفونسو السادس هي قصة تعطيك الشكل العام لحال المسلمين في عهد ملوك الطوائف. خلال حكم سانشو هرب ألفونسو السادس لمملكة طليطلة والتي كانت تحت حكم المأمون ابن ذي النون، والذي استقبله وقدره وأسكنه في أهم قصور المدينة لتسعة أشهر. هذه الخطوة كانت غريبة، فطليطلة كانت من أحسن مدن أيبيريا بالكامل، وأدخال ملك عدو وتركه ليفهم أسرار المدينة لتسعة أشهر هو أمر غريب. عند وفاة سانشو عاد ألفونسو السادس ليطالب بالحكم، وبالفعل وصل ليكون ملك ويعلن عن نفسه إمبراطور إسبانيا، وهو يملك أهم سر من أسرار مسلمي الأندلس، وهو سر دخول طليطلة. لهذا عاد ألفونسو السادس لطليطلة في عام 1085 على رأس جيش وحاصر المدينة لتسقط بسهولة في يده. هذا كان أعظم انتصار في تاريخ مسيحيو الأندلس. الغريب أن سقوط طليطلة كان سريع، بل ووصف بأنه كان بدون عنف حقيقي، لتصبح أهم مدينة إسلامية وعاصمة القوط الغربيين القديمة بيد المسيحيين. علم ملوك الطوائف من أن ألفونسو السادس والذي استطاع دخول طليطلة، المدينة التي كان من المستحيل دخولها، سيتجه إليهم قريبا. ولإنقاذ ملكهم قرروا البحث عن تحالف قوي ضد ألفونسو، وكان الحل في المغرب وبالتحديد المرابطين. وفي عام 1086 تواصل ملوك الطوائف مع أمير المرابطين يوسف بن تاشفين، والذي لبى طلبهم ودخل الأندلس. كان ألفونسو السادس وقت دخول المرابطين يحاصر سرقسطة، والذي ترك الحصار وانتقل لمقابلة ابن تاشفين ليلتقي الجيشان في أكتوبر من عام 1086 في معركة ساغراخاس، وهي من أهم المعارك في تاريخ التواجد الإسلامي في الأندلس، وتحمل أيضا اسم معركة الزلاقة. استطاع الجيش الإسلامي بقيادة المرابطين سحق جيش ألفونسو السادس، رغم أن المصادر العربية والإسلامية تقول بأن قوات ألفونسو كانت ضعف قوات المسلمين. قتل من جيش المسيحيين 24 ألف رجل من أصل 80 ألف، في حين أن المصادر الإسلامية تقول بأنه نجا من هذا الجيش فقط 500 رجل. المرابطين غادروا أيبيريا بعد إعادة حكم الطوائف وهزيمة جيش المسيحيين، ولكنهم اضطروا للعودة مرة أخرى. طبعا كتب المسلمين وما درسناه دائما تتغنى بالقائد ابن تاشفين وانتصاراته، لكن في نفس الفترة الزمنية كانت هناك شخصية مسيحية يعتبرها المسيحيون حتى اليوم أسطورة حقيقية، وهو رودريغو دياز دي فيفار، والملقب باسم السيد، وهي كلمة مشتقة من الكلمة العربية السيد. السيد شخصية غريبة جدا في التاريخ، فهو قاتل مع كل الأطراف المتقاتلة، ورغم هذا أصبح أسطورة. عمل السيد في خدمة ملوك الطوائف المسلمين، وأيضا بعدها اتجه لخدمة المسيحيين ليكون حاكم على فالنسيا. كانت هذه الفترة هي فترة صراع بين المسيحيين والمسلمين، ليس فقط في أيبيريا ولكن أيضا خارج أيبيريا. فيها اندلعت الحملات الصليبية وبدأ الصراع الديني يأخذ اتجاه أكثر عنفا. وقد ذكرت قصة الحملات الصليبية في سلسلة خاصة، وتجد الرابط في وصف الفيديو. كما ذكرت في سلسلة الحملات الصليبية، فإن الحملات بدأت في الشرق من أجل استعادة القدس، ولكنها امتدت لتصل أيضا للأندلس، ويأخذ الصراع في أيبيريا اتجاه ديني عنيف. قبل الحملات الصليبية كان المسلمين والمسيحيين في صراع في الأندلس، وأيضا كان هناك تعايش وتحالف بين الملوك المسيحيين والمسلمين. بدخول الصليبيين للأندلس ظهر وصف حروب الاسترداد، والتي يقصد بها استرداد أراضي أيبيريا من المسلمين. دعا ألفونسو السادس المسيحيين من خارج أيبيريا لحرب المسلمين في الأندلس. دخل الأندلس أولاً جنود فرنسيين، فقام ألفونسو بإكرامهم والتتويج قادة من بورغندي من عائلته. وفي عام 1088 عاد المرابطون للأندلس، لكن هذه المرة خسروا في ليتو، وهذه المرة تخلى ملوك الطوائف عن ابن تاشفين. هذا تسبب في خلاف بين ملوك الطوائف والمرابطين. المرابطون انتقدوا في ملوك الطوائف ضعفهم وعدم مواجهة المسيحيين، ولهذا وجد المرابطون بأنه بترك ملوك الطوائف متفرقين فلا يوجد أي أمل لبقاء المسلمين في الأندلس. وهنا عاد ابن تاشفين للأندلس في عام 1090، وحد الأندلس من جديد تحت حكمهم. ملوك الطوائف لم يجدوا إلا في المسيحيين الحليف لصد المرابطين، ولكن حتى ألفونسو لم يستطع صدهم، خصوصا بعد خسارة معركة كونسكويرا في عام 1097. وقد يكون السيد هو الوحيد الذي استطاع صد المرابطين في فالنسيا، والذي توفى فيها في عام 1099. وفي عام 1108 اندلعت مواجهة أخرى بين المسيحيين والمرابطين في معركة أقليش، والتي انتهت مرة أخرى بانتصار المرابطين. وبعد عام اتجه المسلمون مرة أخرى لطليطلة في محاولة لاستعادة المدينة العظيمة، ولكن لم ينجح المرابطون في استعادتها في محاولتين. وهنا كانت كل ممالك الطوائف بيد المرابطين باستثناء سرقسطة وطليطلة. الكتب المسيحية تصور الحياة في ظل المرابطين بأنها كانت حياة صعبة على المسيحيين واليهود، وطبعا هذه الكتب ظهرت في عز اندلاع الحملات الصليبية والكراهية ضد المسلمين، فمن الصعب إثبات هذا الأمر. توفى ألفونسو السادس في عام 1109، وكان وريثه الذكر قد توفى في معركة أقليش، ولهذا انتقل العرش لابنة الملك أوراكا، والتي تزوجت من حاكم أراغون ألفونسو الأول. هذا الزواج أغضب الشعب والنبلاء في ليون، فهم وجدوا بأن هذا الارتباط يعني تبعيتهم لأراغون لتندلع ثورات داخلية بقيادة النبلاء. الغريب أن أوراكا أساساً كانت غير راضية عن هذا الزواج، بل أنها كانت تتهم زوجها ألفونسو الأول بالاعتداء عليها، وكان مسألة الطلاق أمر مستحيل بحكم مباركة البابا للزواج. لهذا كان سبب هذا الزواج اندلاع حرب حقيقية بين الممالك المسيحية. استطاع ألفونسو دخول سرقسطة في عام 1118، وذلك بعد أن حصل دعم من الفرنسيين فيما اعتبرت أولى الحملات الصليبية الرسمية داخل الأندلس. الملكة أوراكا حكمت قشتالة ليون بشكل مستقل حتى عام 1126، حيث توفت في ذلك العام ليحكم بعدها ألفونسو السابع. تواصل ألفونسو السابع والأول من أجل اتفاق سلام في عام 1128 وتحديد الحدود بين الممالك. وفي عام 1134 توفى ألفونسو الأول أثناء حملة ضد المرابطين. الغريب أنه أعلن قبل وفاته تقسيم المملكة بين فرسان الكنيسة وفرسان الاستبارية، وهذا الأمر أغضب الشعب والذي بحث عن وريث حقيقي لألفونسو الأول، لكن الملك كان بلا أطفال، وهو ما تسبب في اندلاع حرب داخلية. وفي عام 1137 زوج راميرو الثاني والملقب بالراهب ملك أراغون ابنته بيترونيلا والبالغة من العمر عام واحد فقط من كونت برشلونة رامور برينيجر الرابع، ومن زادت حدود أراغون ليتم تأسيس ما سمي بتاج أراغون، حيث أن الملك كان يحكم كيانات مختلفة وهي مملكة أراغون ومملكة فالنسيا وإمارة كاتالونيا، وهي دول مختلفة يجمعها تاج واحد وهو تاج أراغون. تنحى الملك راميرو من السلطة وأعطى الحكم لابن زوجته. وفي غرب إيبيريا تم تشكيل ممالك صغيرة سميت فيما بعد باسم البرتغال، والتي أصبحت أبعد قليلا من المسيحيين الآخرين ليكون لها حكم ذاتي. ألفونسو السابع كما قلنا أعطى حكم أراغون لابن زوجته هنري من بورغندي، وذلك في عام 1096، والذي توفى في عام 1112 ليخلفه ابنه الرضيع، ولهذا أصبحت والدته وصية على العرش. وفي عام 1120 تمت الإطاحة بها، وفي نفس الوقت أصبح للشعب في البرتغال إيمان من أنهم يستحقون الاستقلال عن الممالك المسيحية الأخرى. وفي عام 1139 استطاع ألفونسو هزيمة المرابطين في معركة أوريكي ليعلن عن نفسه ملك البرتغال. ملك ليون غضب من استقلال البرتغال لتندلع حرب بين المملكتين، وتندلع معركة فالديفيز والذي انتصر فيها البرتغاليين في عام 1141 ليتم توقيع معاهدة زامورا، وفيها تعلن ليون الاعتراف الكامل بالبرتغال. ألفونسو السابع كان قائد للحملات الصليبية ضد المرابطين، وكان أكثر نجاحاً خصوصاً مع اندلاع مشاكل داخلية داخل مملكة المرابطين، حيث استطاع الاستيلاء على أراضي في أشبيلية وقرطبة. وهنا ومع خسائر المرابطين داخل الأندلس اندلعت ثورات داخلية في الأندلس بدعم المسيحي ويهود أراضي المسلمين. وفي نفس الوقت في المغرب كانت جماعة أخرى قد ظهرت ونافست المرابطين على الحكم، وهم الموحدين، وكان هذا في الأربعينات من القرن الحادي عشر، لتظهر في الأندلس دول طوائف جديدة. وبحلول عام 1148 وبعد أن سيطر الموحدون على أراضي المرابطين في المغرب، اتجهت أنظارهم لدول الطوائف الجديدة. دخل الموحدون الأندلس في عام 1146 وحاربوا لثلاث عقود حتى استطاعوا السيطرة على أراضي الطوائف بحلول 1173. الكتب المسيحية تقول بأن حياة المسيحيين واليهود تحت حكم الموحدون كانت سيئة، وأيضا هذه القصص لا يمكن تأكيدها بحكم أنها كانت في عز الصراع في الحملات الصليبية. توفى ألفونسو السابع في عام 1127 ليتم تقسيم المملكة بين الوريثين، وتعود ليون وقشتالة ممالك مستقلة. وسرعان ما اندلع الصراع بين الشقيقين، لكن الصراع انتهى بسرعة بوفاة الملك القشتالي بعد عام من حكمه، ليرثه ابنه ألفونسو الثامن البالغ من العمر 3 سنوات ويكون ملك على قشتالة في عام 1458. هذه المرة اندلعت حرب داخل قشتالة نفسها، وهذا أمر استغله ملك ليون ليحصل على أراضي داخل قشتالة. وعندما أصبح ملك قشتالة في 15 من عمره بدأ بالحكم بشكل فعلي، وفي عام 1176 تزوج ألفونسو الثامن ملك قشتالة من ابنة هنري الثاني ملك إنجلترا وإيلانور من أكياتين ليحصل على دعم إنجليزي لترسيخ حكمه. وهنا تقابل الملك القشتالي بدعم من الإنجليز الموحدين في عام 1195 في معركة الأورك أو معركة الأركوس حسب الكتب المسيحية، والتي انتصر فيها الموحدين. هذه المعركة يراها المؤرخون بقوة معركة الزلاقة من خلال التأثير، وفيها اهتز استقرار الممالك المسيحية الشمالية لسنوات وبالتحديد قشتالة. ألفونسو التاسع من ليون استغل هذا الأمر وعقد اتفاقية مع الموحدين في عام 1197 وغزا قشتالة. هذا الأمر كان في عز الحملات الصليبية وكان صدمة على العالم المسيحي، لهذا وافق البابا على الإعلان عن حملة صليبية ضد ليون. الموحدون استغلوا الأمر وتوسعوا شمالا، وفي عام 1212 أعلن البابا إنسنت الثالث حملة صليبية في الأندلس ضد الموحدون لتدخل قوات صليبية أوروبية إضافة لفرسان الهيكل والجماعات الأخرى، لتكون المواجهة في 16 من يوليو من عام 1212 في معركة حملت اسم معركة العقاب في الكتب الإسلامية ومعركة لاس نافاس دي تولوسا في الكتب المسيحية. من هذه المعركة انتصر المسيحيون انتصار عظيم. رغم كل هذا لم يكن هناك تغيير حقيقي في الأراضي التي سيطر عليها الطرفين، لكن هذا الانتصار كان نقطة تحول مهمة في الحملات الصليبية في الأندلس. توفى ألفونسو الثامن ملك قشتالة بعد عامين من معركة العقاب، وخلفه ابنه هنري أو البالغ من العمر 10 سنوات، لكن الابن توفى بعد 3 سنوات لتخلفه أخته الكبرى البارونة غارسيا، والتي أعطت السلطة لابنها المراهق فرديناند الثالث، والذي كان ابنها من ملك ليون السابق ألفونسو التاسع. وبداية القرن 13 كان حكم الموحدون بدأ بالانهيار لتسقط مملكتهم ليس فقط في الأندلس بل في أفريقيا في العشرينات من القرن 13، لتظهر دول الطوائف مرة أخرى ويخرج الموحدون بحلول عام 1228، وفيها أصبح المسيحيون في أيبيريا هم الأقوى والمستفيدين من الفوضى داخل أراضي الإسلامية. وفي عام 1230 توفى ألفونسو التاسع من ليون ليصل للحكم فرديناند الثالث، والذي استطاع لم قشتالة وليون وتكوين ما عرف باسم تاج قشتالة. فرديناند الثالث كون لنفسه اسم حقيقي في العالم المسيحي من خلال الهجوم على أراضي المسلمين بشكل سنوي مستغل ضعف المسلمين. وفي نفس الوقت حصل أراغون على فالنسيا وجزر البيار وسيطرة البرتغال على الساحل الجنوبي لإيبيريا. لكن قشتالة كانت صاحبة أكبر الممالك في الأندلس ومسيطرة على أهم مدن الأندلس الكبرى، خصوصا بعد الاستيلاء على إشبيليا في عام 1248، ليكون الوجود الإسلامي فقط في إمارة غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، بل أن ملوك الطوائف وصل فيهم الضعف لدفع الجزية السنوية لقشتالة. استمر التواجد الإسلامي في غرناطة بفضل سلسلة الجبال التي تحوطها، وهي جبال السيرا نيفادا، والتي تحمل في الكتب الإسلامية باسم جبل الثلج. كتب المسيحيين ذكرت قصص متناقضة حول كيف عامل فرديناند الثالث السكان المسلمين. قالت في بعض الأحيان بأنه تم استعبادهم وطردهم وإعدامهم بشكل عشوائي، وتم هدم المساجد وتحويلها لكنائس، وكان هذا شائع في مدن الجنوب. وفي قصص أخرى قيل بأن الملك عامل المسلمين واليهود بشكل عادل وسمح لهم بالعيش في سلام كما لو كانوا تحت الحكم الإسلامي. وبعد وفاة فرديناند الثالث انتقل الحكم لابنه ألفونسو العاشر، والذي حمل في كتب التاريخ اسم ألسابيو أو ألفونسو الحكيم. استمرت الحدود كما هي لقرون مع وجود صراعات بسيطة بين الممالك المسيحية، خصوصا مع انتهاء الوجود الإسلامي نسبيا. وفي عام 1276 ورث الملك الفرنسي تشارلز الرابع مملكة نافار، وواصل ألفونسو العاشر التركيز على طرد المسلمين. كان الموحدين قد خرجوا بشكل كامل من الأندلس بحلول 1264، وخلفهم المرينيين يقابل قشتاليين المرينيين في عام 1275 في معركة إيسيخا. من هذه المعركة انتصر المرينيين وقتل وريث ألفونسو. وفي عام 1284 توفى ألفونسو العاشر، والذي يعتبر من أهم الملوك تأثيرا في تاريخ التواجد المسيحي في الأندلس. ركز ألفونسو العاشر على استخدام اللغة القشتالية بشكل رسمي في أيبيريا، ومنه تغيرت اللغة في أيبيريا بعد أن كانت العربية هي المسيطرة مع القوطية. اللغة القشتالية هي أساس اللغة الإسبانية المعاصرة. أنشأ ألفونسو القانون القشتالي، ولكنه اقتصاديا فشل بشكل كبير، حيث كان يركز بشكل أساسي على أن يحصل لقب إمبراطور مقدس. وقبل وفاته أعلن عن أحد أحفاده كوريث للعرش، مما تسبب في تمرد من قبل ابنه الأكبر واندلعت حرب أهلية. عند وفاة الملك خلفه سانشو الرابع، والذي بدأ حكمه بالتعامل مع النبلاء المتمردين والذين دعموا ابن أخيه. توفى سانشو بعمر 36 عام في عام 1295 بسبب السل، وانتقل العرش لابنه فرديناند الرابع والبالغ من العمر 10 سنوات. لم يستطع الملك الصغير والذي كان تحت إشراف والدته السيطرة على المملكة لتنفصل ليوم بين أعوام 1296 حتى 1310، لكن النجاح الحقيقي كان بالسيطرة على جبل طارق في عام 1309، ولكنه توفى في عام 1312 عن عمر يناهز 26 عام، تاركا العرش لابنه ألفونسو الحادي عشر والبالغ من العمر عام واحد فقط. وهذا أثار أزمة حقيقية جديدة، حيث طالب أعمام الملك بالعرش وهم إخوان وبيدرو، ولكن بحلول 1319 توفى كلاهما في معركة عرفت باسم معركة البيرة أو معركة سيرا إرفيرا، والتي حملت أيضا اسم كارثة فيغا دي غرناطة. الغريب أنه في هذه المعركة كانت قوات قشتالة 30,000 رجل، في حين أن قوات غرناطة كانت 7,000 فقط، لكن انتهت المعركة بانتصار المسلمين لتدخل قشتالة مرحلة فوضى جديدة. وفي عام 1325 أعلن ألفونسو الحادي عشر عن نيته الحكم بمفرده، وبالفعل استطاع الاستيلاء على السلطة والتركيز مرة أخرى على حروب الاسترداد. راسل ألفونسو الحادي عشر البابا ليدعمه، ليعلن عن حملة صليبية جديدة لدعم ألفونسو الحادي عشر والبرتغاليين. التقت القوات الصليبية بالمسلمين في معركة ريو سالادو أو معركة طريف في عام 1340، وانتصروا انتصار حاسم. أعاد هذا النصر القوة والفخر للقشتاليين، ليحصل الملك ألفونسو الحادي عشر على لقب الملك المنتقم، ليتجه في عام 1349 لغرناطة ويحاصرها سعيا لإنهاء التواجد الإسلامي بالكامل، وكان قريب جدا من هذا الأمر، لكن دخل عدو آخر على إيبيريا وهو الطاعون الأسود. الطاعون تسبب في مقتل نصف سكان الممالك المسيحية، ويعتقد بأنه دخل لإيبيريا بسبب الجيوش الصليبية، ليموت الملك ألفونسو الحادي عشر في مارس من عام 1350، ليرثه في العرش ابنه بيتر والبالغ من العمر 15 عام فقط، ويدخل في دوامة الصراع ضد الساعين للعرش بينهم أشقائه غير الشرعيين. أهم الحروب كانت ضد أنريكي دي تراستامارا، الابن غير الشرعي لألفونسو الحادي عشر في عام 1356. إضافة لذلك دخل بيتر في حرب ضد أراغون، والتي كانت تحكم من قبل ملك أيضا يحمل اسم بيتر وهو بيتر الرابع. تعتبر حرب البيترز هي صراع جانبي لحرب المئة عام بين إنجلترا وفرنسا. قشتالة كانت متحالفة مع إنجلترا، في حين أن أراغون كانت مع فرنسا، واستمرت الحرب حتى عام 1369. في ذلك العام قتل الملك بيتر في معركة مونتيغرو ليتوج هنري الثاني، لكن البرتغال اعترضت على هذا الأمر وقالت بأن هنري ليس من حقه الوصول للعرش. توفى هنري الثاني في عام 1379 ليخلفه ابنه جون الأول، والذي تزوج من بياتريس ابنة ملك البرتغال. وعندما توفى الملك فرديناند ملك البرتغال في عام 1383 بدون وريث ذكر، سعى جون الأول إلى وضع زوجته على العرش، مما أدى لاشتعال حرب بين قشتالة والبرتغال. هذا الخلاف حسم في معركة الجباروتا في عام 1385، حيث حصل البرتغاليين على دعم من الإنجليز وانتصروا فيها. رغم أن البرتغاليين كانوا يرون بأنهم شعب مستغل، لكن الممالك المسيحية الأخرى في إيبيريا استمروا بالتدخل في شؤون البرتغال، وكانت في كثير من الأحيان تحصل على دعم من الإنجليز. استمر جون القشتالي في المطالبة بعرش البرتغال لزوجته حتى وفاته في عام 1390، ليذهب العرش لابنه هنري الثالث والبالغ من العمر 11 عاما فقط. هنري أثبت نجاحه كملك على قشتالة، حيث عزز قوات المملكة وبالتحديد القوة البحرية. قيل بأنه خفف من القيود ضد اليهود في قشتالة، وأعاد الحرب ضد مسلمي غرناطة. وفي عام 1406 توفى الملك لينتقل العرش لابنه جون الثاني البالغ من العمر عام واحد فقط. كان القرن الخامس عشر قرن تغيير حقيقي، ليس فقط في إيبيريا بل في أوروبا كلها. فحرب المئة عام انتهت في عام 1453، وبيزنطة سقطت وانتهت روما الشرقية والقسطنطينية. حكم جون الثاني لخمسين عام، ولا يحسب له سوى أنه بدأ بشكل حقيقي عصر التوسع الإسبان خارج إيبيريا، حيث أنه دخل جزر الكناري ليترك العرش لابنته وهي أشهر امرأة في تاريخ إسبانيا، وهي الملكة إيزابيلا، والتي تزوجت من ملك أراغون فرديناند. من هذا الزواج توحد أخيرا بشكل نهائي التاج القشتالي الأراغوني، وتولدت مملكة جديدة حملت اسم إسبانيا، لينهي فرديناند الثاني وإيزابيلا ما أسماه المسيحيون بحرب الاسترداد، ويتم إنهاء الوجود الإسلامي في الأندلس. وفي عام 1406 توفى ملك قشتالة وليون أندرو الثالث تاركا العرش لابنه البالغ من العمر عام واحد فقط، والذي أصبح جون أو يوحنا الثاني. كانت شبه الجزيرة الأيبيرية تتكون من أربع أقسام رئيسية، فهناك مملكة قشتالة وليون، ومملكة البرتغال، ومملكة أراغون، وإمارة غرناطة الوجود الوحيد للمسلمين في أيبيريا. تاج قشتالة كان أهم الممالك في أيبيريا، ولا ينافسه إلا أراغون والبرتغال، في حين أن المسلمين في الأندلس خلف دفاعات طبيعية وأسوار، ولهذا فشل المسيحيين في الدخول لغرناطة. رغم أن عهد جون الثاني كان عهد طويل، لكنه وصف بأنه كان حاكم ضعيف ومهزوز، بل قيل بأن زوجته البرتغالية كانت متحكمة بشكل كبير في العرش، بالإضافة لمستشاره ألفارو ديلونا. توفى جون الثاني في عام 1454 عن عمر يناهز 49 عام، لينتقل العرش لابنه من زواجه الأول أنريكي أو هنري الرابع. هنري خاف من مطالبة إخوته من أبيه بالعرش، فنفى زوجة أبيه وطفليها ألفونسو إيزابيلا لقلعة أريفالو، حيث عاشوا هناك في فقر حقيقي. بعد فترة أعاد هنري زوجة أبيه وأخوته للعاصمة. عهد هنري كان عهد مشابه لوالده، حيث قضى في الصراع على الحدود، ولكنه استطاع عقد تحالف مع البرتغال من خلال الزواج. هنري واجه ثورة حقيقية داخلية من النبلاء بعد أن أعلن عن تعيين ابنته جوانا كولية للعرش. انضم للنبلاء ألفونسو الأخ غير الشقيق للملك، وفي عام 1464 أرسل النبلاء للملك مطالبين بسحب ولاية العرش من جوانا وأعطائها لألفونسو، لكن هنري رفض هذا الطلب لتشتعل حرب أهلية. وفي عام 1468 تعرض الثوار لضربة حقيقية بوفاة ألفونسو بسبب الطاعون، ليعلن الثوار عن أحقية إيزابيلا بولاية العرش. استطاع المتمردون التفوق وإجبار الملك على تسمية إيزابيلا كولية للعرش، ولكن عند وفاة الملك في عام 1474 أعلنت جوانا رفضها للأمر، وأصبح هناك خلاف على العرش بين إيزابيلا وجوانا لتحمل اسم حرب الخلافة القشتالية. الصراع امتد أكثر، حيث حصلت جوانا على دعم من ملك البرتغال والفرنسيين، في حين حصلت إيزابيلا على دعم من زواجها من وريث أراغون فرديناند، ليلتقي الطرفان في معركة تورو والتي لم يكن منها منتصر حقيقي. لكن فرديناند أعلن عن انتصاره في المعركة، ومع انتشار الخبر أعلن نبلاء ولائهم لإيزابيلا. وقعت معركة غينيا البحرية في عام 1478 قبالة ساحل غرب أفريقيا، حيث أصبح البرتغاليون والقشتاليون مهتمون بالحصول على العبيد الأفريقيين. هذه المعركة انتهت بانتصار برتغالي أطاح بالقشتاليين، وبعد عام تم توقيع معاهدة الكاسوفاس توليدو في عام 1479، ومنه تم الاعتراف بإيزابيلا كملكة لقشتالة على أن تمنح البرتغال الحق في جميع الأراضي الواقعة جنوب جزر الكناري. هنا حصلت إيزابيلا على العرش، لكن البرتغال كانت قد حصلت على ما هو أفضل في المملكة الجديدة، حكمت البحر وأصبح لديها فرصة أكبر للتوسع. وبعد أشهر بسيطة من الاتفاق وصل فرديناند الثاني ليكون ملك على أراغون، وهنا أصبح الزوجان حكام على أهم مملكتي في أيبيريا، ليتم اتحاد عرش قشتالة وأراغون، وتظهر دولة جديدة في المنطقة تحمل اسم مأخوذ من الاسم القديم لأيبيريا هسبانيا، لتكون مملكة إسبانيا. كانت المملكة الموحدة الجديدة تملك أراضي في أيبيريا وأجزاء من إيطاليا، وبالتحديد سردينيا وصقلية، والتي حصل عليها أسلاف فرديناند قبل أكثر من قرن. وفي عام 1482 شن الإسبان هجوم على غرناطة الإسلامية، وعلى الرغم من ضعف المسلمين لكن هذه الحرب استمرت لعشر سنوات. وفي يناير من عام 1492 انتهى الوجود الإسلامي بشكل رسمي، وانتهت ما سميت بحروب الاسترداد. سقطت غرناطة وانتهت آخر معاقل المسلمين بعد 780 عام من دخول طارق بن زياد لأيبيريا. اعتبر سقوط غرناطة في العالم المسيحي بمثابة الرد على سقوط القسطنطينية. في البداية سمح للمسلمين في الأندلس بممارسة طقوسهم الدينية بحرية، اعتقادا من المسيحيين من أنه مع الوقت سيتعلم هؤلاء من أن المسيحية هو الدين الصحيح وسيتحولون له تماما كما حدث مع المسيحيين عند دخول الإسلام لإيبيريا، لكن صدم المسيحيين من نتائج التسامح. قبل الاستمرار في تاريخ إسبانيا المسيحية خصوصا بعد انتهاء التواجد الإسلامي، أحب أن أعرض عليكم موضوعين مهمين حول هذا الأمر. أول موضوع هو محاكم التفتيش وتاريخها. الحقيقة أن بداية محاكم التفتيش لم تكن في إسبانيا كما يعتقد الكثير، ولكنها أساساً بدأت في القرن 12 قرون قبل سقوط الأندلس. المحاكم كانت ضد اليهود والمسلمين بل وحتى مسيحيين في فترات من الزمن، لكن في الأندلس كانت الأسوأ، ويعتقد من أنها أدت إلى 32 ألف عملية إعدام خلال قرنين. بداية محاكم التفتيش كانت ضد المسيحيين الكاثار، وفي عام 1184 أرسل البابا لوسيوس الثالث أساقفة لجنوب فرنسا لتعقب الزنادقة الكاثار، وهذه العملية استمرت حتى القرن 14. وفي نفس الفترة اتجهت الكنيسة لإرسال محاكم التفتيش لأي طائفة غير كاثوليكية مثل الولدانيين في ألمانيا وشمال إيطاليا، حيث طالب البابا من فرسان الدومينيكان والفريكسان الإشراف على هذه العملية. وكان قائد البعثة يحمل اسم المحقق، وكانوا عند دخولهم لأي مدينة يعلن المحققون عن وصولهم ويأمرون الشعب بالاعتراف أمامهم بالهرطقة ليتم الحكم عليهم أمام الشعب سواء بالجلد أو الغرامة. أجبر المتهمون بالهرطقة على الإدلاء بشهاداتهم، وإذا لم يعترفوا بالهرطقة فإن التعذيب والإعدام أمر لا مفر منه. المتهم لا يحق له الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي، لهذا كان هناك العديد من ضحايا الاتهامات الكاذبة. وفي أوائل القرن 14 ظهر دليل المفتشين والذي كتبه برنارد جوي تحت عنوان إجراء محاكم التفتيش في الفساد الهرطقي. عمليا كان القساوسة ورجال الدين في محاكم التفتيش لا يحكمون بالإعدام، ولكن يتركون الأمر للقادة العلمانيين. فكان الكونت ريمون السابع من تولوز مثلا يأمر بحرق الزنادقة ومصادرة أراضيهم. وفي عام 1307 شارك المحققون في اعتقال جماعي وتعذيب ل 15 ألف فارس من فرسان الهيكل في فرنسا، مما أدى إلى عشرات من عمليات الإعدام. وفي أواخر القرن 15 اعتقد ملكاء إسبانيا فرديناند وإيسابيلا أن الفساد في الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية ناجم عن اليهود الذين اعتنقوا المسيحية. حمل هؤلاء اليهود اسم كونفيرسوس، واتهموا بتهم مختلفة مثل تسميم المياه أو اختطاف الأطفال المسيحيين. خشى كل من فرديناند وإيزابيلا من أنه حتى الكونفيسيوس الصادقين يمارسون دينهم بشكل سري. الملكان كانوا قد بدأوا بخطة غزو غرناطة، لهذا احتاجوا لدعم الكنيسة والشعب المسيحي، ولهذا قاموا بأعمال عنف ضد أي كونفيسيوس يشك في ولائه للمسيحية. إضافة لذلك كانت هذه الحملات وسيلة للحصول على أموال اليهود لدعم الحرب ضد المسلمين. وفي عام 1480 تم إنشاء محاكم التفتيش بشكل رسمي في إسبانيا ضد اليهود بالتحديد. تم في البداية عزل اليهود من قشتالة في أحياء خاصة بهم، وتوسيع الأمر ليشمل كل المدن التي يسيطر عليها القشتاليين، وهنا بدأت حملات الهجرة من أراضي المسيحيين في إيبيريا. قيل بأنه في عام 1481 وحده تم اتهام 20 ألف شخص بالهرطقة، حيث كان المفتشون يطلبون من أي متهم تسمية المهرطقين آخرين لتجنب الإعدام، وتم حرق المئات في نهاية ذلك العام. هرب مئات اليهود لروما وسعوا لمقابلة البابا لعرض ما يحدث في إسبانيا، ليعلن البابا سيكستوس أن محاكم التفتيش في إسبانيا قاسية جدا. وفي عام 1482 عين البابا مجلس لتولي قيادة محاكم التفتيش، وتم تعيين تركمادا مفتش عام والذي أنشأ محاكم في جميع أنحاء إسبانيا. لكن ما حدث أنه أصبح التعذيب منهجي، تم استخدام التعذيب بشكل كبير لسحب الاعترافات. من بين أسلوب التعذيب والإعدام الذي ظهر في ذلك العصر كان ثقب عين واحدة والإعدام بالحرق، لكن أيضا قاوم الناس محاكم التفتيش، فتم تسميم أحد المفتشين في عام 1485 وطعن مفتش آخر في نفس ذلك العام. قام تركمادا باعتقال عدد من المتهمين وأحرق 42 متهم، لكن نهاية تركمادا كانت بعد أن طالت اتهاماته رجال دين مسيحيين، لهذا أقاله البابا وقسم قيادة المحاكم بين أربعة رجال. طبعا بعد سقوط غرناطة طالت محاكم التفتيش المسلمين بشكل أكبر، وزادت العنف عليهم إضافة لليهود بدعم من ملوك إسبانيا. وفي القرن 16 انتقلت محاكم التفتيش للعالم الجديد، فتم إنشائها لأول مرة في المكسيك في عام 1570. وفي عام 1609 قام المفتشون بدعم من الملك فيليب الثالث بطرد 150 ألف مسلم من إسبانيا. أصبحت محاكم التفتيش جزء من حياة أهل إسبانيا، وكان من الطبيعي مشاهدة جلسات إعلان العقوبات والإعدامات، لكن في عام 1808 أعلنا باليوم بعد غزو إسبانيا إلغاء محاكم التفتيش، حيث كان آخر شخص أعدمته محاكم التفتيش هو كيتانو ريبول، وهو مدير مدرسة إسباني شنق بتهمة الهرطقة في عام 1826. الموضوع الثاني الذي أحب أن أطرحه قبل الاستمرار في سرد التاريخ هو السؤال يتبادر إلى ذهن الجميع: هل الوجود الإسلامي في الأندلس طوال الثمان قرون يعتبر احتلال؟ وكيف يراه المؤرخون الغربيون؟ في سلاسل الورق أحب أن أطرح التاريخ بتجرد من دون أي رأي شخصي، فأحاول دائما طرح وجهات النظر المختلفة لتكون أنت في النهاية الرأي. وطبعا نحن نعلم البعد التاريخي لدخول طارق بن زياد للأندلس، ولكن عند البحث وجدت من أن هناك غربيين لديهم وجهة نظر حول هذا السؤال. مثلا هناك كارين ديفيلا، أستاذة التاريخ في جامعة تكساس اللوثرية، والتي كتبت مقال تحت عنوان غزو الإسلام لإسبانيا الأسطورة والواقع. قالت في المقال: بالنظر لعدد الذين دخلوا لأيبيريا في عام 711 فإنه من الصعب تصديق فكرة الغزو. ويستند المقال في الغالب إلى كتاب من المؤرخ وعالم الحفريات الإسباني غناسيو أولاغواي، والذي حمل عنوان الثورة الإسلامية في الغرب، وهذا الكتاب ترجم بالفرنسية تحت عنوان العرب لم يغزو إسبانيا أبدا، حيث قال البحث بأن كتاب التاريخ في إسبانيا يبدأ اليوم بعبارة: غزا المغاربة شبه الجزيرة الأيبيرية في عام 711، ولكن يجب هنا طرح سؤال: من غزا المغاربة؟ كانت شبه الجزيرة الأيبيرية مأهولة بالقلد والأيبيريين واليهود السفاردم والرومان والقوط الغربيين. أساساً كان غالبية القوط الغربيين من الموحدين، مما يعني أنهم كانوا قد آمنوا بإله واحد فقط، وكانوا ينظرون للمسيح على أنه نبي. وفي عام 711 كان يحكم هسبانيا القوط الغربيين، وكانوا يستخدمون القوة للسيطرة على أهل هسبانيا، ولهذا كان هناك عدم استقرار حقيقي في المنطقة، وهو وقت دخول المسلمين. يقول دي لاغوارديا: لم يكن الوافدون الجدد جميعا من العرب بأي حال من الأحوال، جاء القادة من دمشق لكنهم كانوا قليلين جدا، وكانت الغالبية التي وصلت إسبانيا من البربر المسلمين. أما الدكتور فرانسيسكو لينا المؤلف والأستاذ في جامعة هارفارد فيقول: كل من يدرس التاريخ من أي جامعة يدرك بأنه لم يكن هناك غزو عربي في عام 711، لطالما عرفت قناة جبل طارق التي تفصل المغرب عن إسبانيا بأنها أداة للتجارة بين الساحل الإسباني والمغربي، وبالتالي لم تكن هذه المرة الأولى التي يزور فيها البربر إسبانيا. يضيف أولوغواي أن الناس لا يأخذون الوقت الكافي للتفكير عن كيفية عبور غزاة شمال أفريقيا قناة جبل طارق في غمضة عين. بعبارة أخرى، كيف تمكنوا من غزو 544 كيلومتر مربع وهي منطقة جبلية في أوروبا في غضون 3 سنوات فقط؟ الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو كيف كان عدد رجال الجنرال طارق والبالغ عددهم 7000 رجل كافي لهزيمة رودريغو وشعبه في معركة غوادليت. ويضيف: إذا كانت العملية الحسابية صحيحة فإن كل العرب والبالغ عددهم 25000 كان مسؤول عن 23 كيلومتر مربع، ويبدو أن الأمر كان سهل عليهم، فقد استمروا بالتقدم لاجتياز جبار البرنس للسيطرة على فرنسا. كيف يمكن لشخص أن يعطى 23 كيلومتر مربع خاصة بهم في تلك الظروف القاسية والجبلية؟ حتى لو غزا هؤلاء الجنود هسبانيا في هذه الظروف لكان لكل منهم 23 كيلومتر مربع من الأرض، وبالتالي سيكونون مثل إبرة في كومة قش مقارنة بالسكان المحليين. لهذه الأسباب يمكننا أن نستنتج أن غزو عربي لم يحدث أبدا. علاوة على ذلك، لو كان سكان شبه الجزيرة الأيبيرية يرون في هذا الدخول احتلال لما كانت هسبانيا مسلمة أبدا، ولم تكن لتزرع بذور عصر النهضة في أوروبا، ولم يكن لدينا تقدم علمي وفني أثرت لاحقا على أوروبا والقارة الأمريكية. لو كان المسلمون غزاة لكان السكان الأصليين قد أجبروهم على مغادرة إسبانيا، كما حدث عندما حاول نابليون في عام 1807 الاستيلاء على إسبانيا، وطلب إذن من المملكة الإسبانية الكاثوليكية لقواته الفرنسية للعبور من أجل غزو البرتغال. ومع ذلك بمجرد وصوله لأراضي إسبانيا أعلن نابليون نفسه كإمبراطور على إسبانيا، وفي هذه المرحلة قاومه السكان الإسبان بالعصي والحجارة وطردوا الفرنسيين من البلاد. لم يكن هذا هو الحال أبدا عندما وصل المسلمين إلى إسبانيا. في الواقع رحب بهم السكان الأصليين في شبه الجزيرة الأيبيرية، وكانوا سعداء لرؤية شخص يحترم إيمانهم وتقاليدهم، بل وكان القادمون الجدد معتقدات مماثلة، لأن غالبية سكان إسبانيا كانوا مسيحيين موحدين تماما كالمسلمين. وفي عام 713 بعد عامين من دخول طارق بن زياد تم توقيع معاهدة بين مندوب ابن زياد وثيومدير أمير مرسية، والتي تنص على التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه وثيقة منحها عبد العزيز ابن موسى بن نصير لتدمير ابن قبدوش، وتضم عهدة سلام ووعد وحماية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لن نضع نحن عبد العزيز شروط خاصة له ولأي من رجاله، ولن نضايقه، ولن نزيله من السلطة، ولن يتم قتل أتباعه وأسرهم، ولن يتم فصلهم عن نسائهم وأطفالهم، ولن يتم إكراههم على مسائل الدين، ولن يتم حرق كنائسهم، ولن تؤخذ الأشياء المقدسة من العالم طالما ظل تودمير صادقا ويفي بالشروط التابعة التي وضعناها له. لقد توصل إلى تسوية تتعلق بسبعة مدن: أوريهويلا وفانتيلا وأليكانتي ومولا وبيغاسو وأولو ولوركا. ولن يوفر المأوى للهاربين ولا لأعدائنا، ولن يشجع أي شخص محمي على الخوف منا، ولن يخفي أخبار أعدائنا. يدفع هو وكل رجاله دينار واحد كل عام، إلى جانب أربعة مقاييس من القمح وأربعة مقاييس من الشعير وأربعة مقاييس سائلة من عصير الفاكهة المركز وأربعة مقاييس سائلة من الخل وأربعة من العسل وأربعة من زيت الزيتون، وعلى العبيد دفع نصف هذا المبلغ. تليها أسماء أربعة شهود والوثيقة مؤرخة في شهر رجب الإسلامي من عام 94 من الهجرة، إبريل من عام 713 ميلادية. على الرغم من وجود اتفاقيات استسلام أخرى لها نفس الطبيعة يعود تاريخها إلى عام 711، إلا أن هذه الوثيقة الموثقة عند استلام مدينة أوريهويلا قد نجت حتى اليوم. أعجب سكان إسبانيا بالتسامح الذي قدمه لهم المسلمون بمجرد توقف المقاومة النشطة. هذه الاتفاقيات السابقة وتنفيذها الناجح هي التي دفعت ثيودومير وسكان أوريهويلا إلى الموافقة على توقيع هذه المعاهدة. إذا لم يكن الأشخاص الذين وصلوا من العرب في الغالب، فلماذا يشار لهم بالعرب في إسبانيا؟ ولماذا تم التحدث باللغة العربية وحتى نحتها في بعض المعالم المعمارية مثل الحمراء في غرناطة؟ يقول أولاغوي حول هذا الموضوع: لم يكونوا عربا حتى عندما كانت غالبية إسبانيا مسلمة، ومع ذلك فقد اعتمدوا على اللغة العربية كلغة لهم، حيث كانت اللغة العربية هي لغة العلماء واللاتينية هي لغة الجنود. شيئا فشيئا تبنى سكان شبه الجزيرة الإيبيرية اللغة العربية كلغة خاصة بهم وحتى الأشخاص من الديانات الأخرى. وفي القرن التاسع كتب أسقف قرطبة: قرأ العديد من زملائي القصائص والقصص، وكانوا يدرسون الفلسفة واللاهوت باللغة العربية، ليس لدحضها ولكن لتعليم كيفية التعبير عن أنفسهم باللغة العربية بشكل صحيح وبأناقة أكبر. يذكر أولغلاي بأن الأمر استغرق 300 عام لمواطني شبه الجزيرة الإيبيرية لتبني اللغة العربية واستخدامها. الشعر الذي أنتجه أهل الأندلس كانت له نكهة خاصة عن الشعر العربي، فقد كانت عربية بمزيج لاتيني. الشعر هو مثال واحد على التقدم الذي شهدته المنطقة في تلك الحقبة الزمنية. فعندما كان الناس يسيرون في العديد من مدن أوروبا في شوارع الطين، كان الناس في إسبانيا يمشون في طرق معبدة، وكان لديهم نظام صرف صحي حقيقي. اشتهرت قرطبة والتي كانت ذات يوم عاصمة الأندلس بتقدمها العلمي في الطب، حيث كان لدى الأندلسيين عمليات معقدة وعمليات دقيقة في العين، ولا تزال بعض الأدوات المحددة التي استخدمت في ذلك الوقت تستخدم اليوم في نفس المجال. وفي قرطبة تم تأسيس أول جامعة نظامية في الغرب. السؤال هل العرب أو المسلمون غزاة على إسبانيا هو سؤال محير، لكن رأي في النهاية لك. اليوم هناك من الإسبان من يفتخر بأصولهم التي تعود لملوك وخلفاء المسلمين، رغم محاولة الممالك الإسبانية بعد خروج المسلمين إخفاء التاريخ الإسلامي. الأمر تغير في القرون المتأخرة، خصوصا مع ظهور كتاب قصص من الحمراء، والذي نقل قصص مختلفة عن إسبانيا خلال حكم المسلمين. بعد سقوط القسطنطينية بيد المسلمين في عام 1453، خسر العالم المسيحي منطقة مهمة في طريق الحرير مع آسيا، ومن خسرت أسواق أوروبا البضائع الآسيوية. وفي نفس الوقت كان البرتغاليين، والذين كما قلنا انتصروا على الإسبان في حرب السيطرة على البحر، تمكنوا من التوسع في أفريقيا وخلق طريق خاص بهم لآسيا. لكن ظهر الرجل بخطة ثورية، وهي الوصول لآسيا عبر المحيط الأطلسي، وكان هذا الرجل هو كريستوفر كولومبوس. كولومبوس الإيطالي كان ولا يزال شخصية مثيرة للجدل. حتى قبل سقوط غرناطة كان كولومبوس مؤمن بهذه الفكرة، بل أنه قام برحلة عبر أوروبا قابل فيها أهم الملوك لعرض الفكرة، بل أنه قابل إيزابيلا وفرديناند في عام 1486 وعرض عليهم الفكرة، لكنهم رفضوها في البداية. لكن في نفس الوقت أكرماه وحثاه على البقاء في إسبانيا. هذه الخطوة يراها المهتمون وسيلة من الملكين لمنع الفكرة من الوصول لملك آخر يستطيع تنفيذها. وفي عام 1492 قرر كل من إيزابيلا وفرديناند السعي لتحقيق حلم كولومبوس، خصوصا مع توسع البرتغاليين أكثر. وفي السادس من سبتمبر من عام 1492 غادر كولومبوس وطاقمه جزر الكناري غربا. وعندما وصل الطاقم للأرض اعتقد كولومبوس في البداية بأنه وصل لأرض في شرق الكرة الأرضية وبأنه قريب جدا من الهند، لهذا حمل السكان الأصليين في العالم الجديد اسم الهنود. يقال أن كولومبوس مات وهو أساسا لا يعلم بأنه اكتشف أرض جديدة. عاد كولومبوس لإسبانيا في مارس بعد أن أسس مستعمرات في العالم الجديد أو الشرق كما اعتقد، وأهمها كانت هسبانيولا لا نافيداد. بمجرد وصول كولومبوس لإسبانيا انتشر خبر نجاحه في الوصول للشرق عبر المحيط في كل أوروبا. الحقيقة أن معلومة كروية الأرض وإمكانية الوصول للشرق عبر المحيط هي قديمة قبل كولومبوس، بل أن هناك أدلة على وصول الفايكنج والأفريقيين للعالم الجديد، لكن حازت رحلة كولومبوس على تسليط قوي وانتشر بأنه مكتشف أمريكا. عينت إسبانيا كولومبوس حاكم على الأرض التي حصل عليها في المستعمرات الجديدة، لكن هذا المنصب سحب منه بعد ذلك، خصوصا عندما وصلت أخبار عن تعامل كولومبوس الوحشي مع السكان الأصليين. وضع الملوك الإسبان شعار خاص لرحلات الاستكشاف في العالم الجديد وهو الله والذهب والمجد، حيث كان مع البعثات الاستكشافية منصري لنشر المسيحية بين قبائل العالم الجديد. وذكر ستانلي جي باين في كتاب تاريخ إسبانيا والبرتغال بقوله: كان التوسع الديني مرتبط بشكل كبير مع المجد العسكري والربح الاقتصادي. طبعا كانت المكاسب المادية دافع أساسي للحملات، حيث وصلت لإسبانيا أخبار عن مدن الذهب والثروات الهائلة لأهل العالم الجديد، وكان العذر الديني هو العذر الذي وضعه الغزاة والمستعمرون. وظهر شعار جديد وهو: جعل الله هذه الثروة متاحة لنا في هذه الرحلات لأننا نسعى لنشر قضية عادلة. وهنا تذكر البرتغاليين معاهدة كوسوفاس، والتي تعني منع الإسبان من استيطان أي أرض جنوب جزر الكناري. ولهذا هددت البرتغال باشتعال الحرب مع إسبانيا مطالبة بحقها في أراضي العالم الجديد. لكن البابا تدخل وساهم في إيجاد اتفاقية منها تم توقيع معاهدة تروتسيلاس، والتي منها قسم البابا العالم بين البرتغال وإسبانيا، رغم أنهم لا يعلمون أبدا بحجم العالم الجديد المكتشف. سمحت معاهدة تورستات لقشتالة بغزو المنطقة الواقعة غرب الخط، وكانت معظم الأمريكيتين باستثناء ما أصبح البرازيل. وفي عام 1529 تم توقيع معاهدة سرقسطة، والتي كانت بغرض التوسع في آسيا، حيث اعتبرت الأمريكيتين مكان منفصل، لكن كان هناك احترام بين إسبانيا والبرتغال من ناحية الحدود. كانت أول مستوطنة أوروبية دائمة في الأمريكيتين هي سانتو دومينيغو في هسبانيولا، والتي لا تزال أقدم المستوطنات الأوروبية مأهولة بالسكان في الأمريكيتين حتى يومنا هذا. من هناك توسع الإسبان إلى منطقة البحر الكاريبي ثم البر الرئيسي الأمريكي في عام 1510، وفي نفس الوقت كان فرديناند وإيزابيلا يديرون مملكتهم من الداخل، وكانوا يصورون أنفسهم أمام العامة بأنهم ملوك متدينين. لهذا ظهرت محاكم التفتيش التي ذكرناها. المحاكم بدأت في عام 1478 واستمرت حتى عام 1834. وفي 11 من مارس من عام 1478 تم توقيع مرسوم الحمراء، والذي فيه تم طرد اليهود الذين رفضوا اعتناق المسيحية. كان عدد اليهود في ذلك الوقت يقدرون ب80,000، وقيل نصف هؤلاء وافقوا على اعتناق المسيحية. وفي عام 1502 تم إعلان عن مرسوم مشابه اتجاه المسلمين، والذي اختار العديد منهم التحول على ترك بلادهم، ولكن استمروا بممارسة دينهم بالسر. توفت إيزابيلا في عام 1504 تاركة فرديناند مسؤول عن كلا التاجين، رغم أنه لم يكن وريث حقيقي على عرشها، فقد كانت ابنتهما جوانا هي الوريثة. زوج جوانا حكم باسم فيليب الأول ملك قشتالة، ولكنه توفى في عام 1506 ليعود العرش بيد فرديناند. استولى فيليب على مليلة المغربية في عام 1497، واستمر بمحاولة التمدد داخل مدن شمال أفريقيا. وعندما عاد فرديناند للسيطرة سعى أيضا للاستيلاء على مدن شرق أفريقيا خلال بقية فترة حكمه. وفي عام 1504 غزا نابولي وجنوب إيطاليا خلال الحروب الإيطالية. وفي عام 1512 غزا مملكة نافار باسم تاج قشتالة، ووحد بشكل فعلي جميع الأراضي التي تنتمي إلى إسبانيا الحديثة. ولكن في عام 1516 توفى فرديناند لتنتهي واحدة من أكثر الفترات حافلة بالأحداث في التاريخ الإسباني. لترث العرش ابنتهم جوانا، والتي حملت اسم جوانا لالوكا أو جوانا المجنونة، والتي كانت حسب المؤرخين الغربيين مجنونة بالفعل، بل أنه تم حبسها في دير بعد وفاة زوجها لينتقل العرش لحفيد فردناند كارلوس أو تشارلز. الحقيقة أن إسبانيا لم تكن بلد واحد بشكل رسمي حتى القرن الثامن عشر. تشارلز الأول كان ابن فيليب الأول من آل هابسبرغ، وهو أول ملوك هابسبرغ على إسبانيا، وهي من أهم العوائل في التاريخ الأوروبي. عهد كارلوس الأول هو من أهم العصور في تاريخ إسبانيا. في ذلك الوقت كانت لقب الإمبراطورية المقدسة هو مجرد لقب شرفي، ولم يكن الإمبراطور سلطة حقيقية. ولكن عند حصول كارلوس على اللقب كان يحكم أراضي ضخمة، فهو كان حاكم على النمسا وشملت سيادته إسبانيا وهولندا وأجزاء من أوروبا الوسطى وأراضي في العالم الجديد، ليكون الملك تشارلز أقوى رجل في العالم. لكن الملك تشارلز كان يعتبر رجل أجنبي على شعب إسبانيا، فهو أساسا لا يتحدث الإسبانية. الملك علم بهذا الأمر، فبدأ في تعلم الإسبانية القشتالية وقضى معظم حياته داخل حدود إسبانيا. رغم هذا استمر العداء ضده داخل إسبانيا واندلعت ثورات مختلفة، وأيضا في عام 1521 اندلعت الحرب بين فرنسا وإمبراطورية الهابسبرغ. أولى الحروب بين فرنسا والهابسبرغ كانت على أراضي إيطالية وبالتحديد دوقية ميلان. اندلعت الحرب مرة أخرى في عام 1526 حيث هزمت فرنسا وحلفائها بما في ذلك الولايات البابوية، ومنها دخل جيش تشارلز روما ونهبوا المدينة. رغم هذا لم تتواجه البابوية ضد تشارلز الخامس والذي وجدته يخدم مصالحها. مثلا بفضل محاكم التفتيش لم ينتشر الفكر البروتستانتي داخل إسبانيا أبدا. حارب تشارلز العثمانيين للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. الشعب الإسباني لم يجد هناك فائدة من الحروب التي تخدم مصالح عائلة الهابسبرغ، لهذا في تلك الفترة ظهرت كتابات تنتقد المال الذي يكسبه التاج من هذه الحروب، ووصفوها بالفضة المخلوطة بدماء الإسبان. وعندما وقع الإمبراطور عهد سلام مع البروتستانتين الألمان زاد هذا الانتقاد، خصوصا من أنهم كانوا يوصفون أنفسهم بالمدافعين عن الكاثوليكية من حول العالم. وفي الوقت نفسه كانت إسبانيا تقوم ببعض أهم الفتوحات في أمريكا، والتي من شأنها أن تحدد تاريخها وتاريخ العديد من الدول في أمريكا الحديثة. لم تكن المستعمرات الأمريكية الإسبانية مربحة، لهذا هاجر عدد قليل من الإسبان لهذه الأراضي. كان العديد من الغزاة الأوائل الذين قادوا إسبانيا في المنطقة أفراد يسعون لتحقيق أرباحهم الخاصة، وذلك بمبادرة منهم، لكن كان عليهم الحصول على موافقة التاج. ورغم هذا قام البعض منهم بتمويل حملاتهم بنفسه. ومن عام 1519 حتى 1521 سقطت إمبراطورية الأستك، وهي واحدة من أقوى الحضارات الأمريكية قبل كولومبوس وأكثرها تقدماً، وكان ذلك بشكل سريع على أيدي الإسبان. وقد تكلمت بالتفصيل عن تاريخ الأستك في سلسلة خاصة، وتجد رابط السلسلة في وصف الفيديو. تحالف الإسباني هرنارد كورتيز مع السكان الأصليين المعادين للأستك ليحصل على تينوتشيتلان عاصمة الأستك. بسقوط الأستك سقطت القبائل الأخرى في المكسيك وأمريكا الوسطى وصولاً لبيرو. وفي عام 1532 بدأ الإسبان تحت قيادة فرانشيسكو بيزارو بغزو إمبراطورية الإنكا العظيمة في بيرو وتشيلي. استطاع بيزارو قتل إمبراطور الإنكا ومن وصلوا لمناجم الفضة. أصبحت المستعمرات الإسبانية في الأرض الجديدة غنية بسبب هذه الفتوحات، وهو ما أغنى التاج الإسباني، وبدأت عمليات الهجرة من إسبانيا. هذه الأموال كانت تذهب مباشرة لإدارة أراضي الإمبراطورية في أوروبا، ولهذا لم تبني إسبانيا ثروة خاصة بها. تم إرسال العبيد من أفريقيا إلى المستعمرات الإسبانية إلى جانب استعباد الشعب الأصلي، وتم تبادل الحيوانات والمواد في كل من جانبي المحيط الأطلسي، وأيضا تم تبادل الأمراض بين السكان المعزولين سابقا. هذه الحركة العظيمة للأشخاص والسلع والثقافات والأمراض كانت الأفضل والأسوأ في التاريخ. خلال قرن ونصف تقريباً مات ما يقارب 80-90% من السكان الأصليين في كثير من المناطق وبالتحديد في أمريكا الجنوبية، أكثرهم بسبب الأمراض التي دخلت عليهم من قبل الأوروبيين. كانت المعاملة الإسبانية للسكان الأصليين عدائية في كثير من الأحيان، خاصة في القرن الأول من الغزو. لكن بعض الأوروبيين استطاعوا التواصل مع السكان الأصليين وعقد معاهدات، وكان منهم البريطانيين. كانت غالبية الإسبان الذين ذهبوا إلى العالم الجديد من الرجال، نتيجة لذلك أصبح الزواج العرقي المختلط بين الرجال الأوروبيين ونساء السكان الأصليين أمر شائع جدا. رغم هذا كانت المعاملة مختلفة بين الأوروبيين الأصليين والشعب الأصلي أو الخليط. وفي عام 1621 وصل فرديناند ماجلان لسلسلة من الجزر في جنوب شرق آسيا وطالب بها لأسبانيا. مات ماجلان خلال الرحلة وعاد بعض أفراد طاقمه ليكونوا أول من أبحر حول العالم، وتم إرسال العديد من الحملات لهذه الجزر والتي حملت في النهاية اسم الفلبين على اسم ابن تشارلز فيليب. اكتشف الإسبان بأن في هذه الجزر وجود إسلامي، لهذا صنف الإسبان هذا الاحتلال على أنه جزء من الحملات المقدسة. وبسبب مرض تنازل تشارلز الخامس عن كل ألقابه. يقال بأنه أيضا فشل في حل المشاكل الإدارية والاقتصادية في إسبانيا، وتم تقسيم إمبراطورية الهابسبورغ بين ورثة تشارلز، حيث ورث ابنه فيليب الثاني إسبانيا وجميع الأراضي حول العالم التابعة للتاج أراغون وقشتالة، إضافة لأراضي هولندا وميلان والأراضي بين فرنسا وألمانيا. بهذا ورث فيليب الثاني أقوى إمبراطورية على وجه الأرض، ليبدأ عصر ذهبي في إسبانيا استمر 42 عام، وهي فترة حكم فيليب الثاني. فيليب اعتبر نفسه ملك إسباني وكان مهتم بحكم إسبانيا وليس الأراضي الثانية خارج حدود إسبانيا الحقيقية، ورغم هذا دخل في صراعات في أوروبا خارج الحدود الإسبانية. وعندما وقع معاهدة السلام مع الفرنسيين في نهاية الحرب الإيطالية وبدأ الصراع الديني داخل فرنسا، اتجه فيليب لمواجهة البروتستانت والمسلمين. تزوج فيليب من ابنة هنري الثامن ماري في عام 1554. ماري كانت ضد أفكار والدها وضد نشر البروتستانتية في إنجلترا، فهي كانت كاثوليكية، ولكن في عام 1558 توفت ماري ليذهب العرش إلى أختها إليزابيث وهي بروتستانتية. وفي عام 1566 جاءت المشاكل من هولندا والتي كانت تحت حكم فيليب. هناك انتشرت البروتستانتية بشكل كبير رغم الضغط الكاثوليكي ومحاكم التفتيش. الشعب الهولندي انتفض ضد الأسلوب القمعي التي اتبعه الإسبان لمحاربة البروتستانتية. أرسل فيليب فرناندو ألفاريز دي تلودو لقمع قوات المتمردين البروتستانت بقيادة الهولندي ويليام أورانج. مات الآلاف في هذا الصراع والكثير منهم كانوا من المتمردين. المقاطعات الشمالية كانت الأكثر تمرداً في حين كان الجنوب موالي للملك. استمر الصراع لثمانين عام، ولهذا حملت اسم حرب الثمانين عام. الدين كانت الشرارة لبداية الحرب، لكن الحقيقة أن الخلاف كان سياسي وبعيد عن الدين. حصل المتمردون في هولندا على الدعم للبروتستانت الفرنسيين، وفي نفس الوقت كان فيليب في صراع ضد العثمانيين بدعم من الإيطاليين في معركة ليبانتو في عام 1571. كانت معركة ليبانتو هي أكبر معركة بحرية في تاريخ العثمانيين، وهي التي خسرها العثمانيين، ومنها تم توقيع هدنة في عام 1580. وفي نفس العام أصبح فيليب ملك البرتغال بوراثته العرش البرتغالي من عائلة والدته. اندلعت حرب الخلافة البرتغالية، ولكن الحرب لم تكن طويلة، واستطاع فيليب جمع التاج الإسباني والبرتغالي، وهي خطوة لتحقيق حلم توحيد كل أراضي القوط القديمة. تم تشكيل اتحاد أيبيري، رغم هذا كان البرتغاليين كشعب رافضين لهذا الاتحاد ويرون بأنهم مستقلين عن الإسبان. قام فيليب بإعطاء حكم ذاته للبرتغاليين وسمح لهم بإدارة أراضيهم، رغم هذا كان هذا الاتحاد سبب في جر البرتغال في صراعات. رفض البرتغاليين الاتحاد وبرز رجل اسمه أنطونيو طالب بالعرش البرتغالي. وفي عام 1585 بدأت إنجلترا في دعم الهولنديين بشكل رسمي ضد الإسبان، حيث تم إرسال القوات الإنجليزية إلى هولندا وهجموا على السفن الإسبانية. رداً على ذلك في عام 1588 حاول فيليب غزو إنجلترا للإطاحة بإليزابيث وإعادة الكاثوليكية لإنجلترا، لكن هزم الأسطول الإسباني ودمر بشكل كامل. وفي عام 1595 أعلن الفرنسيون بقيادة هنري الرابع الحرب على إسبانيا ليظهر تحالف إنجليزي فرنسي وهولندي ضد الإسبان، لكن فيليب وقع تحالف مع فرنسا في عام 1598 وتوفى في نفس العام. فيليب الثاني يعتبر شخصية مثيرة للجدل، فهناك من يعتبره أحد أهم الملوك الإسبان، وهناك من يعتبره أحد أكثر الملوك وحشية في التاريخ الإسباني. رغم كل الظروف التي مرت بها إسبانيا، كانت لا تزال أقوى دولة في العالم في بداية القرن السابع عشر. كان فيليب الثالث أقل عدوانية، وكان هذا بسبب الأزمة المالية التي مرت بها الدولة. وفي عام 1604 تم التوصل لاتفاق سلام مع انجلترا، وفي عام 1609 وافق الإسبان والهولنديين على وقف الحرب بينهم. لكن في نفس العام دخل الجدري إسبانيا، وكان سبب حقيقي في ضرب الاقتصاد في البلاد. وفي نفس العام قرر الإسبان طرد كل من شك في أنه يخفي دينه الإسلامي، ولهذا طرد من أيبيريا 250,000 إنسان مرة واحدة. وفي نفس الفترة انتشر الطاعون، فكان هذا سبب في انخفاض نسبة السكان في إسبانيا مع موت العديد من الحروب وزيادة الهجرة للمستعمرات الأمريكية، وكان نسبة الانخفاض في السكان وصل ل 25%. زاد التوتر الديني في أوروبا خصوصا مع وصول فردناند الثاني لمنصب الإمبراطور الروماني المقدس، وكان كاثوليكي متعصب، لتندلع ثورة بوهيميا والتي ساهم الإسبان في خمدها. وفي نفس هذه الفترة اندلعت حرب الثمانين عام، والتي كانت أيضا بصلة مع هولندا. وفي عام 1621 توفى فيليب الثالث، وذهب العرش لابنه فيليب الرابع، والذي أدخل التاج الإسباني في حرب داخل الإمبراطورية المقدسة، حيث هجم الإسبان وقوات الإمبراطورية ضد مختلف الولايات الألمانية والهولندية والإسكندنافية. قاتل الإسبان الإنجليز أيضا من عام 1625 حتى 1630، في حين بقى الفرنسيين خارج الصراع رغم وجود صراعات في إيطاليا. على الرغم من كون الفرنسيين كاثوليك، إلا أنهم دعموا أعداء إسبانيا لمحاولة كسر هيمنة الهابسبرغ. وفي عام 1634 دخل الفرنسيون الحرب ليتواجه الإسبان والفرنسيون في صراع مباشر. وبداية الحرب الفرنسية الإسبانية كان هناك نجاح بسيط للإسبان، لكن القوات الفرنسية استطاعت في عام 1638 من غزو أراضي داخل العمق الإسباني. استمر الجيش الإسباني في الخسارة أيضا، حيث أن البحرية الإسبانية خسرت أمام الهولنديين، وهذا مهد لبداية استعمار الهولنديين لأراضي كانت تابعة للإسبان حول العالم. البرتغاليين أيضا عانوا من هذه الحروب، وبدأ الشعب يضيق من الاتحاد مع إسبانيا، حيث أنهم دخلوا حرب لا أهمية لهم فيها، بل أنهم تعرضوا للهجوم من الإسبان والفرنسيين فقط لأنهم جزء من إسبانيا، لتندلع حرب الاستقلال الإسبانية. لم يكن البرتغاليين أول من أعلن نيته الاستقلال عن إسبانيا، فمقاطعة كاتالونيا بدأت حيث كانت أساساً تابعة لتاج أراغون. وفي عام 1640 وبدعم من الفرنسيين اندلعت ثورة في كاتالونيا مطالبين بالاستقلال ليصبحوا في النهاية محمية فرنسية. اندلع أيضا تمرد في نابولي وصقلية والذين كانوا تابعين أيضا لإسبانيا. الإسبان ردوا على الدعم الفرنسي بدعم تمردات داخل فرنسا. وفي عام 1643 التقى الفرنسيين والإسبان في معركة روكرو، ومنها هزم الإسبان رغم أنهم كانوا أكثر عددا وأفضل. يرى الكثير من أن هذه المعركة هي من أهم المعارك في تاريخ إسبانيا المعاصرة. هذه الخسارة أدت لأن تكون إسبانيا خلف أمم قوية في أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا. وفي عام 1648 تم توقيع معاهدة أدت لانتهاء حرب الثمانين عام، ومنها تم الاعتراف باستقلال هولندا مع بقاء جنوب هولندا تابع لإسبانيا. على الرغم من اندلاع الحرب، لكن الصراع بين فرنسا وإسبانيا استمر، ففي عام 1652 استولت إسبانيا على برشلونة، ولهذا تحالف الفرنسيون مع الإنجليز لشن حرب ضد إسبانيا، وبدأ الإنجليز باحتلال أراضي مستعمرات الإسبان. وفي عام 1658 دخل الإنجليز مستعمرة جامايكا، لكن في عام 1659 انتهت الحرب بين الإسبان والتحالف الفرنسي الإنجليزي بتوقيع معاهدة جبال البرانية. هذه الحرب كانت شهادة نهاية للعصر الذهبي وبداية انهيار الإمبراطورية. تم قمع الثورات في كاتالونيا ونابولي خلال الحرب، لكن مسألة استقلال البرتغال لم تحل حتى وفاة الملك فيليب الرابع في عام 1665، ليحكم بعده تشارلز الثاني وهو الصبي يبلغ من العمر 4 سنوات فقط. وفي عام 1668 تم توقيع اتفاقية سلام مع البرتغاليين والإنجليز. من هذه المعاهدة تم الاعتراف باستقلال البرتغال واستعادة كل مستعمراتها. الملك الجديد تشارلز الثاني أو كارلوس الثاني يحمل في التاريخ اسم الهيشيزادو أو الملك المسحور، وهو كان نتيجة لزواج الأقارب، وكان مصاب بعدد كبير من الأمراض الوراثية. تكلمت عن هذا الأمر في حلقة خاصة. علم الإسبان بأن الملك المسحور لن يستطيع أبدا استعادة مجد إسبانيا. وفي عام 1667 اندلعت حرب جديدة في فرنسا، وفي هذه المرة استطاع لويس الرابع عشر ضم الأراضي الهولندية التابعة لإسبانيا لفرنسا. لكن الهولنديين تحالفوا مع الإسبان وأعلنوا حرب ضد فرنسا فيما عرف بالحرب الفرنسية الهولندية بين أعوام 1672 حتى 1678، وأيضا انضمت الإمبراطورية المقدسة ضد فرنسا. الفرنسيين استطاعوا الحصول على أراضي كانت تابعة لإسبانيا. هذه الحرب انتهت بدون فائز حقيقي، لكن بوفاة الملك المسحور في عام 1700 اندلعت حرب جديدة وهي حرب الخلافة الإسبانية. الملك كما قلنا كان مريض طوال حياته، ومن بين الأمراض الوراثية التي أصيب بها الملك كان العقم. لهذا بوفاة الملك بعمر 38 عام كان هناك حاجة لإيجاد وريث للعرش، فبرز اثنان مرشحان. الأول كان حفيد لويس الرابع عشر فيليب من أنجو، والثاني كان تشارلز ابن الإمبراطور الروماني المقدس. ولهذا دخلت أوروبا كلها في حرب سميت بحرب الخلافة الإسبانية. فيها فرنسا وإسبانيا كانت في حرب ضد بريطانيا والهابسبرغ والهولنديين. سعت البرتغال وبعض القوى الصغرى في أوروبا لاتخاذ دور الحياد. هذه الحرب طالت كل الأراضي التابعة لإسبانيا من حول العالم، وأيضا اندلعت معارك داخل إسبانيا نفسها وخصوصا في كتالونيا، والتي كانت تفضل حكم الهابسبرغ حيث وعدوهم بالانفصال. في البداية حقق الفرنسيين والإسبان انتصار على الحلفاء، لكن الأمر تغير بعد ذلك. وفي عام 1704 استولى البريطانيين على جبل طارق، وهي منطقة لا يزالون يحتفظون بها حتى اليوم. أيضا خسر الفرنسيون معركة راميلسيس في هولندا، وأيضا استطاع النمساويون الاستيلاء على نابولي الإسبانية. وفي عام 1708 استولت بريطانيا على جزيرة مانوركا، ومع ذلك فشل الحلفاء في اختراق العمق الفرنسي، لكن تمكنوا من اختراق إسبانيا فاحتلوا مدريد مرتين، ولكن كان هذا الاحتلال مؤقت. بالنسبة للصراع على العرش الإسباني فقد فضل الأراغون فيليب، في حين تشارلز كان يملك تحالف مع البروتستانت. وفي عام 1705 توفى والد تشارلز الإمبراطور ليوبولد. وفي عام 1711 تسببت الصدفة في بدء انتهاء الحرب، حيث توفى والد تشارلز الإمبراطور ليوبولد في عام 1705 ليصل للعرش الأخ غير الشقيق لتشارلز جوزيف، وجوزيف توفى بسبب الجدري في عام 1711 ليكون تشارلز نفسه إمبراطور مقدس ويحمل اسم تشارلز السادس، ويكون من حقه حكم النمسا وإسبانيا. ولهذا سعت بريطانيا لإنهاء حرب الخلافة عبر اتفاقيات السلام، فتم توقيع معاهدة أوترخت، ومنها تم الاتفاق على أن يكون فيليب الخامس ملك على إسبانيا، ولكن يجب سحب اسمه من سلسلة الخلافة على العرش الفرنسي على أن لا تتحد إسبانيا وفرنسا تحت حاكم واحد، وذلك لتجنب حدوث أي اتحاد مستقبلي بين مملكتي إسبانيا وفرنسا، في حين حصلت النمسا على معظم إقطاعيات إسبانيا في إيطاليا وهولندا، ونتيجة لذلك انتهت الهيمنة الفرنسية على القارة الأوروبية. ونتيجة لهذه المعاهدة كسبت بريطانيا مستعمرات إسبانية في جبل طارق ومنوركا، كما سيطرت إنجلترا على طريق تجارة العبيد. رفض كارل السادس الإمبراطور الروماني المقدس توقيع المعاهدة، وادعى بأنه الوريث الحقيقي لعرش إسبانيا، ولهذا استمرت الحرب بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية حتى عام 1714. ولكن في هذا العام وقعت الدولتان معاهدتي رستات وبادن، والتي أكدت معظم الشروط الواردة في معاهدة أوترخت. هذه المعاهدة أنهت حرب الخلافة الإسبانية، وأصبح كارلوس أو تشارلز الرابع ملك إسبانيا في 14 من ديسمبر من عام 1788. واعتبر تشارلز الرابع حاكم ضعيف، ولهذا كان تحت تحكم وزيره مانويل غودوي، وهذا جعل إسبانيا أكثر ضعفا. وفي نفس الوقت اندلعت الثورة الفرنسية، وهذا ما أرعب التاج الإسباني. فرنسا كانت حليفة للإسبان، وانهيار حكم الفرنسيين سيغير الكثير. الثورة الفرنسية كانت من مصلحة أعداء فرنسا وإسبانيا الإنجليز، لكن مع عدم الملك الفرنسي لويس الرابع عشر انضم الإسبان لتحالف أوروبي ضد فرنسا لتبدأ حرب التحالف الأولى. هذه الحرب كانت فاشلة وانتصر فيها الثوار الفرنسيين. لم يحتفظ الفرنسيين فقط بأراضيهم، لكن أيضا استطاعوا الحصول على أراضي جديدة بينها أراضي داخل إسبانيا نفسها. خاف الإسبان أكثر من دعم الفرنسيين للثوار في كتالونيا، وتم توقيع معاهدة في عام 1795. الإسبان وجدوا أن الإنجليز أكثر خطرا من الثوار الفرنسيين، أما البريطانيين فقد استطاعت بحريتهم الاستيلاء على مستعمرات إسبانيا وبالتحديد جزر مانوركا في البحر الأبيض المتوسط. لكن في عام 1799 أعلن الجنرال نابليون بونابرت انتهاء الجمهورية الإسبانية، وكان هذا الإعلان بداية لطموحاته. إسبانيا كانت في وقت وصول نابليون للحكم ضعيفة حتى أنها أعادت إقليم لويزيانا لفرنسا، وفي عام 1801 شجع الفرنسيون إسبانيا على شن حرب على حليف بريطانيا البرتغال، والتي كانت في الواقع آخر حليف قاري لبريطانيا. عرفت هذه الحرب القصيرة باسم حرب البرتغال، وأسفرت عن مكاسب لفرنسا وأسبانيا. هذه الحرب انتهت في عام 1802، وبعدها بعام اندلعت حرب جديدة بين تحالفي إسبانيا وفرنسا ضد بريطانيا. هذه الحرب كانت مهمة جدا ضمن حروب نابليون، حيث أن الفرنسيون نقلوا الجيوش شرقا وكان هدفهم إخضاع الإنجليز. أراد نابليون السيطرة على القناة الإنجليزية، وفي 11 من أكتوبر من عام 1805 التقى أسطول فرنسي إسباني مشترك بأسطول بريطاني في معركة الطرف الأغر قبالة ساحل أيبيريا، وكانت 15 سفينة من أصل 41 سفينة على الجانب الفرنسي إسبانية. كانت هذه الحرب كارثة على الفرنسيين والإسبان، فكانت ضربة كبيرة لنابليون. رغم هذا ظل نابليون مهيمن على القارة في حين تم تدمير الأسطول الإسباني. البريطانيين أصبحوا المهيمنين على التجارة في البحر، وهذا ما أضر بتجارة الإسبان وتحديدا في المستعمرات. وأيضا قام نابليون بنظامه القاري بحظر كل السلع البريطانية، وهذا ما دمر الاقتصاد الإسباني بشكل أكبر. أحس المسؤولون في إسبانيا من أن التحالف الإسباني الفرنسي مضر لهم. شك الشعب الإسباني في حكومته وتمردوا ضدها. كان هذا الغضب مدفوع من ابن الملك نفسه فرناندو، والذي كان يسعى لعرش والده. وفي عام 1807 مر جيش فرنسي عبر إسبانيا وانضم إلى القوات الإسبانية لغزو البرتغال، والتي كانت رافضة للنظام القاري. ورغم انتصار الجيش، لكن بقت قوات فرنسية من 100,000 رجل داخل إسبانيا. خاف الإسبان من هذا الأمر، ووجدوا بأن هذا احتلال فرنسي لإسبانيا. وفي مارس من عام 1808 اندلعت ثورة في إسبانيا عرفت باسم اضطراب أرانخويز، حيث سعى المتمردون للإطاحة بالملك كارلوس الرابع ووزيره. وبالفعل نجحت الثورة، وتم عزل الملك ليعلن فرناندو عن نفسه ملك على إسبانيا باسم فرناندو السابع. بونابارت هنا تدخل في الصراع الإسباني ليجبر الملك وابنه على التخلي عن عرش إسبانيا لمصلحة شقيق نابليون والذي يحمل اسم جوزيف بونابارت، ليكون خوسيه الأول. مع هزيمة البرتغال واستحواذ شقيقه على عرش إسبانيا، أصبح احتلال الفرنسيين لإسبانيا أمر رسمي، ولهذا اندلعت ثورة شعبية حملت اسم انتفاضة دوستي في مايو من عام 1808 في مدريد. الانتفاضة فشلت، لكنها كانت البداية لما سميت بحرب استقلال إسبانيا، وهنا اندلعت المزيد من التمردات في جميع أنحاء البلاد بتحريض جزئي من النبلاء والكنيسة. ظهرت مجموعات من الحكومات المستقلة داخل إسبانيا حملت اسم بونتوس، مع تشكيل بونتوس مركزي في أرانخويز تعمل تحت سلطة فرناندو السابع. هذا الأمر أرهق الفرنسيين، حيث أن نابليون اعتقد بسهولة السيطرة على إسبانيا، لكن كان الشعب كله ضد التواجد الفرنسي. وفي 16 من يوليو من عام 1808 هزم جيش إسباني الفرنسيين في معركة بيلين، وأخذوا حوالي 17,000 سجين. وصل نابليون نفسه في نوفمبر من عام 1808. بشكل عام كان الفرنسيين منتصرين في الحرب، لكن كانت هناك انتصارات إسبانية في بعض المعارك، وكانت أيضا هناك حروب شوارع. وهنا انتفض البرتغاليون بمساعدة من بريطانيا، والذين مدوا البرتغاليون بالأسلحة والمساعدات. الحقيقة أن بريطانيا أيضا قامت بمساعدة الإسبان في نضالهم ضد الفرنسيين، وهذا الأمر ساهم في النهاية بانتصار الإسبان. وفي 24 من سبتمبر من عام 1810 اجتمع الإسبان في قادش بما سمي بكورتس قادش، مع ممثلين حاضرين من جميع أنحاء الإمبراطورية الإسبانية، بما في ذلك أراضيها فيما وراء البحر، رغم أن المناطق في القارة الجديدة بدأت في الحكم بشكل مستقل عن حكم ملك إسبانيا. اجتماع كورتس قادش كان يهدف لتنظيم المقاومة والحكم في غياب الملك، وكانت فرصة للإسبان في الإصلاح وتنظيم الحكومة لتكون أكثر ديمقراطية، ليتم اعتماد دستور جديد في عام 1812، ويكون دستور ليبرالي يهدف للحد من سلطة الملك. وفي عام 1813 بدأت حرب الاستقلال بالانتهاء بعد الانتصار الإسباني في فيدوريا، لتنتهي الحرب بشكل رسمي في عام 1814 بانتصار إسباني، ليعود فرناندو السابع ويستأنف حكمه على إسبانيا. رغم أن كارلوس السابع كان لا يزال على قيد الحياة، لكنه بقى في المنفى حتى وفاته. مات من حرب الاستقلال ما يقارب 1,000,000 إنسان من الجنود والمدنيين، وحصل الإسبان على استقلالهم ولكن باقتصاد منهار. وعندما عاد فرناندو إلى الحكم في عام 1814، رفض الدستور عام 1812 والإصلاحات الليبرالية، حيث كان ينوي الحكم كملك مطلق، لهذا تم نفي الإصلاحيين وسجنهم. هذا الأمر تسبب في أن تكون إسبانيا في الداخل فوضى حقيقية، وامتدت الفوضى حتى الأمريكيتين. حروب نابليون وحرب الاستقلال تسببت في مراجعة المستعمرات الإسبانية أهمية التبعية للعالم القديم، إضافة لظهور حركات الإصلاح في أوروبا والتي ألهمت الشعوب في المستعمرات للبحث عن الإصلاح فرصة الاستقلال من التاج الإسباني. لم تكن فكرة الاستقلال التام عن إسبانيا شائعة في البداية، لكن اشتعال الحروب في أوروبا كان سبب في الاستقلال الإداري والعسكري والاقتصادي للمستعمرات بدون السعي له. كانت بعض المناطق أكثر انفتاحاً لإعلان الاستقلال، ولهذا اندلعت حروب أهلية بين الموالين والساعين للاستقلال. وفي عام 1814 أرسل فرناندو السابع قوات لاستعادة السيطرة على المستعمرات في الأمريكيتين، ولا سيما تلك التي حظت بدعم شعبي وأعلنت الاستقلال. نجحت القوات الإسبانية في السيطرة على جزء كبير من المستعمرات، وأحبطوا محاولة سيمون بوليفار استقلال فنزويلا، ولكن القتال في المستعمرات استمر لسنوات. وفي عام 1422 توج أوغسطين الأول كإمبراطور على المكسيك، وفي عام 1824 هزمت القوات الوطنية الإسبان في معركة إيكاتشو في بيرو الحديثة. هذا الأمر كان سبب في بداية استقلال دول أمريكا الجنوبية. أما في عام 1819 بدأت إسبانيا تشعر بالضغط، لهذا اضطرت لبيع فلوريدا للحكومة الأمريكية. وفي عام 1821 أعلنت جمهورية الدومينيكان استقلالها، لكن سرعان ما احتلتها هايتي. وهنا بدأت إسبانيا بالتخلي عن المستعمرات، حتى أنها في عام 1833 اعترفت باستقلال هذه الدول بالتخلي عن جهودها لإعادة دمجها في الإمبراطورية، ووافقت في النهاية على توقيع معاهدات سلام. تم تخفيض الأراضي التي احتفظت بها إسبانيا في الأمريكيتين إلى الجزر في كوبا وبورتوريكو من المكسيك إلى الأرجنتين. إسبانيا لم تحاول استعادة الأراضي التي خسرتها، لأنها علمت بأنها يجب أن تسيطر على الداخل الإسباني. كان هناك شخصيات في إسبانيا رافضين لاستعادة فكرة الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية، ولهذا تم الضغط على التاج الإسباني للتخلي عن فكرة الاستعمار، وهذا كان إضافة لدعم بريطانيا وأمريكا لحركات الاستقلال. اندلعت في إسبانيا ثورة في عام 1820 بقيادة الرائد رافائيل دي أسكيردو، تسعى لاستعادة الدستور عام 1812. وصلت الثورة إلى حد أن الملك فرديناند السابع تم أسره، لهذا اضطر الملك للاعتراف بالثورة والالتزام بالإصلاحات الدستورية، لتبدأ فترة تسمى بترينيو ليبرال أو الفترة الليبرالية، وهي فترة تمتد لثلاث سنوات قاد فيها الإصلاحيون الليبراليون مسار البلاد، بينما تولى الملك دور محدود وكان قيد الإقامة الجبرية. أغضب هذا المحافظون وأثار قلقهم داخل إسبانيا وخارجها، خصوصا في فرنسا، فعندما هزم نابليون أعيدت ملكية البوربون لفرنسا، ولهذا عندما رأوا الثورة في إسبانيا تذكروا أحداث الثورة الفرنسية. اندلعت الفوضى داخل إسبانيا، وكان الإصلاحيون أكثر راديكالية في السلطة، مما دفع البلاد لحرب أهلية. وفي كونغرس فيرونا في عام 1822 وافقت القوى الكبرى في أوروبا على أنه ينبغي اتخاذ إجراءات لمنع التطرف في إسبانيا ومنع إلغاء الملكية. لهذا هجم الفرنسيون بجيش من 100,000 جندي حمل اسم أبناء القديس لويس، بدعم من فلاحين إسبان داخل العمق الإسباني. الشعب أساساً كان غاضب من الإصلاحيين، حيث أن حال البلاد بعد حكمهم كان سيء للغاية. استعاد فرناندو السابع سلطته المطلقة مرة أخرى في عام 1823، لكن عدم الاستقرار السياسي المعقد الذي حصل في إسبانيا في ذلك الوقت لم يكن سوى بداية لسلسلة من الصراعات التي من شأنها أن تصيب البلاد بالضعف لأكثر من قرن. ورغم أن الفترة بين أعوام 1815 حتى 1914 توصف بأنها فترة سلام أوروبي، لكنها كانت فترة فوضى حقيقية داخل إسبانيا. أصبحت إسبانيا التي قادت أوروبا ذات يوم واحدة من أقل البلدان نمواً وازدهاراً في القارة، متخلفة عن القوى الصناعية لبريطانيا وفرنسا وما سيصبح بعد ذلك ألمانيا. يشار للعشرينات من القرن التاسع عشر في إسبانيا باسم العقد المشؤوم، بدأ الأمر بقمع الليبراليين وشهدت البلاد أعمال عنف وثورات. رغم هذا كان هناك تحسين في اقتصاد البلاد، لكن المشكلة القادمة لإسبانيا لم تكن اقتصادية أو عسكرية، ولكن البحث عن ولي للعرش. فرناندو السابع لم يولد له إلا بنات، ووفقا لقوانين عائلة البوربون فالمرأة لا ترث العرش، لهذا كان الوريث الشرعي حسب هذه القوانين شقيق الملك كارلوس. لكن الملك والشعب الإسباني لن يقبلوا وجود ملك محافظ في العرش، وكان متوقع أن وصوله سيؤدي لاشتعال صراع حقيقي في البلاد. وفي عام 1830 أصبحت زوجة الملك وصية للعرش بسبب مرض الملك، ومنه قامت الزوجة بتغيير قوانين الميراث، وتم تنصيب ابنة الملك الرضيعة إيزابيلا كولية للعرش. لهذا عندما مات الملك في عام 1833 تم تعيين إيزابيلا كملكة باسم إيزابيلا الثانية. تم نفي كارلوس للبرتغال، ولكنه أصر على أحقيته بالعرش لتندلع حرب سميت بالحرب الكارلية. الملكة الجديدة كانت في الثالثة من عمرها، ولهذا حكمت والدتها كريستين كوصية للعرش. وفي عام 1833 هجم كارلوس على إسبانيا ونجح في الإطاحة بابنة أخيه الرضيعة. قام كارلوس بتعيين كل الموالين له والداعمين للملكية المحافظة، ولهذا حملوا اسم الكارليين، في حين قامت ماريا كريستينا بجمع الفصائل الإصلاحية الداعمين للملكية الدستورية تحت اسم كريستينوس. يقال أن كريستينا أساسا لم تكن مؤيدة لفكرة الملكية الدستورية، ولكنها وجدت بأنها وسيلة للحصول على الدعم. الحرب الكارلية الأولى استمرت حتى عام 1840. الليبراليين حصلوا على دعم من بريطانيا وفرنسا والبرتغال، ونجحوا في إعادة الملكة لعرشها ونفي كارلوس مرة أخرى. يعتقد أنه من هذا الصراع توفى 130 ألف إنسان. وبرز من هذه الحرب الجنرال كريستينوس بالديميرو إسبارتيرو، والذي كان مفتاح للنصر. لكن الملكة الأم لم تقبل الدستور الجديد والإصلاحات، ليندلع صراع جديد هذه المرة داخل إسبانيا. وهنا استقالت الملكة الأم من منصب وصية العرش لمصلحة إستبارو في عام 1840. رغم هذا قام إستبارو بإدارة البلاد بكل عنف لتندلع انتفاضة لم تنتهي حتى عام 1843، عندما قررت الملكة ذات 13 عام أخذ زمام الأمور وإدارة البلاد، لتبدأ مرحلة سميت بالعقد المعتدل، حيث استطاعت الملكة إدارة الأزمة بشكل صحيح. عينت الملكة الإصلاحيين المعتدلين في الحكومة، رغم هذا كان الشعب والنبلاء رافضين لإدارة طفلة للبلاد، وتم نشر شائعات عن شخصية الملكة المتهورة وغير الحاسمة. وفي عام 1846 اندلعت الحرب الكارلية الثانية، والتي كانت أكثر عنفا وهددت استقرار العرش. رغم هذا استطاعت الملكة إجراء إصلاحات اقتصادية والانتصار في حرب في المغرب في عام 1859. وفي عام 1868 اندلعت ثورة في الجيش حملت اسم لا غلوريوسا، والتي نجحت في الإطاحة بحكم الملكة. وهنا اندلع النقاش حول ما يجب القيام به بعد الثورة. الرأي الأول كان يرى بتأسيس جمهورية، لكن الأغلبية رأوا بأنه يجب البحث عن ملك جديد متفهم لرأيهم، وهذا ما حصل. فبحلول عام 1878 وجدوا الشخصية المناسبة في أمير إيطالي اسمه إيمادو الأول، والذي كان يؤمن بالأفكار الليبرالية. الملك الجديد لم يكن ذو خبرة مناسبة لإدارة الأمور، لهذا استمر الصراع حتى أنه في عام 1872 كادت الأمور تصل لاندلاع حرب كارلية ثالثة، لكن في نفس العام توفى كارلوس أساس الصراع الكارلي. رغم هذا استمر الصراع لتندلع الحرب الثالثة، وفي نفس الوقت كان هناك صراع داخل كوبا آخر المستعمرات الإسبانية في العالم الجديد، وظهرت انتفاضة في عام 1868 بهدف استقلال الجزيرة لتبدأ حرب السنوات العشر، والتي انتهت في عام 1878. الملك أماديو تعرض لمحاولة اغتيال بعد 3 سنوات من تنصيبه، ليعلن في عام 1873 بأنه سيغادر إسبانيا للأبد، فحسب رأيه الشعب الإسباني غير قابل للإدارة ليترك إسبانيا بدون ملك. ولهذا في عام 1873 تم الإعلان عن الجمهورية الإسبانية، والتي استمرت لعامين عاشت البلاد فيها في فوضى حقيقية. هذه الفوضى ساهمت بإعادة سلالة البوربون ليصل ألفونسو الثاني عشر ابن إيزابيلا للعرش. ألفونسو الثاني عشر معروف في التاريخ الإسباني باسم الباسفيادور أو صانع السلام. الملك الجديد قام بعمليات إصلاح أدت لاستقرار المجتمع الإسباني، وتم الاتفاق على التوازن في إدارة البلاد. في عهده حصلت إسبانيا في مؤتمر برلين على المزيد من الأراضي في أفريقيا والصحراء الغربية، إضافة إلى الأراضي التي يملكها الأسبان أساسا. توفى ألفونسو الثاني عشر في عام 1885 عن عمر يناهز 27 عام بسبب المرض. عند وفاته كان ابنه لم يولد بعد، والذي أصبح فيما بعد الملك ألفونسو 13، والذي كان تحت وصاية والدته ماريا كريستينا من النمسا. وخلال هذه الفترة كان هناك عدم استقرار مرة أخرى في إسبانيا، وتحديدا في كتالونيا ومنطقة الباسك، وأيضا لم يتم حل المشاكل في كوبا. ورغم توقيع هدنة في كوبا، لكن في عام 1895 اندلعت حرب الاستقلال الثالثة، وفي عام 1896 اندلعت ثورة في الفلبين سعى فيها الفلبينيين للاستقلال من الإسبان بعد 4 قرون من الاستعمار. هذه الأمور لفتت أنظار القوى الجديدة في العالم وهم الأمريكان. الأمريكان وجدوا بأن ضعف الإسبان يعني أنهم سيحصلون على سلطة أكبر في العالم. حاولت أمريكا قبل اندلاع ثورة كوبا شراء كوبا من الإسبان، ولكن عند اندلاع الثورة قام الأمريكان بدعم الثوار. وعندما فجرت سفينة أمريكية تسمى USS مين في ميناء هافانا، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 300 شخص، ألقى الأمريكان اللوم على إسبانيا. ورغم أنه حتى اليوم هناك شك في تورط الإسبان في الانفجار، لتبدأ الحرب الأمريكية الإسبانية في إبريل من عام 1898، والتي انتهت بحلول أغسطس بخسارة كارثية للإسبان. حصلت كوبا على استقلالها في معاهدة باريس، أما الفلبين وغوام وبورتوريكو فأصبحوا تابعين للولايات المتحدة. كانت هذه الخطوات الأخيرة في انهيار الإمبراطورية الإسبانية، والتي استمرت بالاحتفاظ بأراضي في أفريقيا لقرن إضافي. ومع ذلك كان هذا بالتأكيد نهاية حقبة وضربة كبيرة غيرت وجه إسبانيا للأبد. وفي عام 1902 بلغ ألفونسو 13 سن الرشد ليكون ملك إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى في عام 1914، وفيها اختار الحياد في الحرب. وبعد 6 سنوات دخلت إسبانيا في حرب الريف، عندما قاتلت سكان المنطقة الجبلية المتصاعدة من شمال المغرب ضد التعدي الإسباني تحت قيادة زعيمهم عبد الكريم. استمر القتال في هذه الحرب حتى عام 1926 بانتصار إسباني بدعم فرنسي. مات من هذا الصراع 10,000 إنسان، منهم من مات في معركة كارثة الجدار في عام 1921. هذه الخسارة تسبب في انقسام داخل إسبانيا، خصوصا أن الشعب والشخصيات الكبيرة في إسبانيا اعتبروا قرارات الملك كانت سبب في هذه الخسارة. وخلال الحرب في عام 1923 أطاح انقلاب بقيادة الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا بالحكومة الإسبانية. رغم هذا لم تتم الإطاحة بالملك. وبعد الحرب حدثت ثورة جديدة في إسبانيا، هذه المرة تم الإعلان عن الجمهورية الثانية، والتي كانت مثل الأولى قصيرة. لتغرق إسبانيا في حرب أهلية في عام 1936، والتي أودت بحياة حوالي 500,000 إنسان. من هذه الحرب ظهر دكتاتور اسمه فرانسيسكو فرانكو، والذي حكم حتى عام 1975. بهذا انتهيت من هذه السلسلة من تاريخ إسبانيا من سقوط روما حتى عصر فرانسيسكو فرانكو. أتمنى أن تكون السلسلة قد حازت على رضاكم، وتجد روابط بأهم المصادر التي اعتمدت عليها في كتابة السلسلة. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.